وقلنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين يقول باب ولا يذكر حكما معناها ان الامر التالي فيه اوجه وفيه صور، فيقول باب ما جاء في التطير. اصل التطير من استخدام الطير، فالعرب كان العربي اذا اراد ان يفعل شيء، يريد يتزوج فلانة، يريد يتاجر في كذا، فيأتي بطيور ثم يسجرها يعني يفزعها فتطير، فإن طارت جهة اليمين فعل الشيء تزوج وتاجر، وإن طارت جهة الشمال لم يتاجر ولم يفعل، وإذا طارت إلى الأمام أعاد زجرها مرة أخرى. وكانوا يفعلون هذا بالأزلام أيضا، استقسام بالأزلام، وهذا يشبه الآن فتح الكوتشينة، فتح المندل، قراءة الفنجان، قراءة الكف. كان العرب يفعلون هذا مع الطير، فصار بعد ذلك لو الطير طارت شمال العربي ماذا يفعل؟ لا يفعل. لماذا؟ هم يسمون الشمال الشام واليمين اليمن، لأن أنت لما تقف أمام الحجر الأسود، لو وقفت أمام الحجر الأسود على إيدك اليمين اليمن طريق اليمن، على إيدك الشمال طريق الشام، فسموا اليمين اليمن وسموا الشمال الشام أو الشآم، فالشآم جاي من الشمال. فالطير لما يذهب شمالا يعني ذهب طريق الشام يتشاءم به، يتشاءم، فصار معنى كلمة الطير هو إيه؟ التشاؤم. تاني أصبح الطير الآن يرادف التفاؤل أو التشاؤم، فلو الطير راحت يمين حضرته يتفاءل، ولو الطير ذهبت شمال حضرته يتشاءم، فمن هنا ظهر لفظ التطير. فالتطير في الاصطلاح معناه التفاؤل أو التشاؤم من شيء، التفاؤل أو التشاؤم من شيء. وهذا التفاؤل والتشاؤم ما المانع منه؟ ما المانع منه؟ ما الذي يمنع أن أنا لما أرى قطة سوداء أتشاء أو أتضايق، أو لما أرى وجه فلان أتضايق، أو لما أرى وجه فلان أنبسط وأسر؟ المانع منه إن هذا دلالة على الغيب، يعني إنسان يقول أنا اصطبحت الصبح فوجدت قطة سوداء، إذن اليوم سيكون أسود، من أدراك؟ القطة السوداء تعلم الغيب؟ إذا اعتقدت ذلك هذا والعياذ بالله كفر. إذا اعتقدت إن القطة تدل على الغيب هذا كفر. وإذا اعتقدت أن هذه علامة من الله على أن اليوم غير أن اليوم سيء يبقى هذا شرك أصغر. وإذا رأيت مثلا لو سمعت صوت الكروان، قلت أن سمعت صوت طائر الكروان صوت طيب، فقلت ده اليوم أبيض اليوم جميل اليوم. فهنا أنت إن اعتقدت أن طائر الكروان يعلم الغيب وهو عمل هذه الأصوات ليدلك على الغيب هذا كفر أكبر. وإن اعتقدت أن دي علامة من الله وأن هذا سبب لمعرفة الخير أيضا هذا باطل. ولو نظرت في فنجان القهوة ورأيت خطا معوجا شمال فقلت إذن اليوم سيكون في مشاكل، معناها أن باقي القهوة اللي في فنجان من الفخار يعلم الغيب، هذه منتهى التفاهم من الناس. او ان الخط معوج يمين يبقى يومنا نادي والنهارده في ارزاق عاليه جدا، معناها ان الباقي البن الذي حضرتك شربته في الفنجان يعلم الغيب او علامه على الغيب. فان اعتقدت انه يعلم الغيب فهذا كفر اكبر، وان اعتقدت انه علامه من الله على الخير او الشر فهذا كفر اصغر، انه سبب لم يجعله الشرع علامه على شيء. فالتطير معناه التفاؤل او التشاؤم، ولكن غلب على التشاؤم، غلب على التشاؤم، غلب على معنى التشاؤم، يبقى غلب عليه بمعنى ان الانسان يتشاؤم. يتشاؤم من ايش؟ يتشاؤم من شيء يراه او شيء يسمعه او شيء يعلمه. فاذا الانسان رأى شيئا فتشاؤم منه قال انا الجدع ده كل ما اشوف وشه كل ما اشوف وجهه يحصل مشكلة، هذا والعياذ بالله اعوذ بالله ده باطل. أو رأى إنسانا آخر فقال إن اليوم أنا متفائل بهذا لأنه عادة لما أراه يحدث كذا، هذا أيضا باطل. أو سمع صوتا أو كلمة أو شيء فاعتقد ان هذا الصوت او تلك الكلمة تدل على الخير او الشر فهذا ايضا باطل. لكن اذا كان هو متجه الى الخير يعني ذاهب الى العمل توكلت عليك يا رب اللهم ارزقنا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا ارحم الراحمين وماشي فسمع واحد بينادي يقول يا سعيد قلت خير. هنا الخير انت لم تعتقد ان اسم سعيد هو السبب في اتجاهك الى الشيء ولا يرجعك ولا يمضيك يعني ليس له علاقة ولكن استبشار استبشار من دون تعلق باي شيء في مسألة ايش علم الغيب من دون تعلق باي شيء في مسألة علم الغيب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فوضوا من ضمن الذين فوضوا عروة بن مسعود وفشلت المفاوضات واحد تاني وفشلت المفاوضات لما جه سهل ابن سعد وسهل ابن سعد هذا من كفار قريش لكن سيسلم بعد ذلك قال سهل عليكم أمركم قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل عليكم أمركم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتفاوض لو جي يفوض واحد اسمه سعد واحد اسمه نحس واحد اسمه أي شيء سيفوضه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما وجد اسم سهل وهو النبي صلى الله عليه وسلم مستمر فيما هو فيه تفاؤل يبقى التفاؤل هنا مش ليس مرتبطا بالشيء الذي جد وإنما هو من باب الاستبشار من باب الاستبشار بالشيء فهذا جاء. المهم التطير ما هو أشياء كثيرة جدا نقول هو التشاؤم من شيء مرئي أو مسموع وهذا موجود عند كثير من الناس موجود عند كثير من الناس. والتطير لما نسميه هذه التسمية كلها يكون المصطلح نفسه واضح وأوضح من ذكر أصل المثال لأننا عشان أفهم يعني إيه التطير قلنا في الأول كان العربي يجيب طير ويزجر الطير فإن طار يمينا تفاءل وإن طار شمالا تشاءم ثم غلبت. الآن صار لما نقول التطير هو التشاؤم أسهل شيء أبسط شيء. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. وموسى صلوات الله وسلامه عليه دعاهم إلى الخيرات ودعاهم إلى الحق ولكن استكبر فرعون وهامان وقارون وجنود فرعون استكبروا عن الحق. وإن تصبهم مصيبة أو سيئة يطيروا بموسى ومن معه. كل ما يحصل لهم مصيبة بسبب أعمالهم السيئة بسبب كفرهم والعياذ بالله ويأتيهم القمل والجراد والضفادع والدم آيات مفصلات تأتيهم هذه الأشياء بسبب تحديهم لله عز وجل وعتوهم وجبروتهم فتصيبهم الأشياء فيطيروا يقول هذا شؤم موسى ومن معه. وهم ينسبون سبب المصائب التي تنزل عليهم إلى موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل. فالله عز وجل رد عليهم سبحانه قال ألا إنما طائرهم عند الله. وهنا طائرهم يعني نصيبهم وما يصيبهم عند الله لأن كل شيء بيد الله. فما أصابك من خير فمن الله وما أصابك من شر فمن الله فالله خالق كل شيء. إذا فعلت الحسنة فهذا توفيق من الله عز وجل وإذا فعلت السيئة فهذه إرادة الله عز وجل ولكن الشر من نفسك. وإذا أصابك الخير هذا من الله وإذا أصابك الشر فهو من الله. فرد عليهم الله عز وجل إن الأمور كلها بيد الله وليس لموسى صلى الله عليه وسلم شيء في هذا وليس للذين معه شيء في هذا ولكن الأمور والتقدير كله بيد الله عز وجل. فهنا الله عز وجل يرد عليهم سبحانه عز وجل. فهم إذا جاءهم المصائب والبلاء والفقر والقحط قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه ولما يجيهم الخيرات ينسوا موسى وأصحابه وليس وجود موسى والذين معه سببا في خير الفراعنة وغيرهم لأنه لم يستجيبوا وليس سببا في الشر أيضا لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى كل الأمور بيد الله عز وجل. فقال ألا إنما طائرهم عند الله. ألا هذه للتنبيه. إذن الجملة بعدها غير محتاجة لألا. الجملة إنما طائرهم عند الله ولكن كلمة ألا تأتي للتنبيه فهي من عظيم البلاغة، لا سيما إذا كانت في كلام الله عز وجل. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا 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 يعلمون أن التدبير، لأن المصائب والنعم من التدبير، ربنا له الخلق والملك والتدبير، هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، مالك أصلي سبحانه ووارث لهذا الملك، يعني هو يملك كل شيء وسيارث كل شيء، ولن يملك أحد شيء. أنت تملك، تتخيل أنك تملك، تخيل أنك تملك مال في جيبك، بيت، سيارة، أي شيء، أنت لا تملك شيء لأنك ستترك كل هذا. فالناس على مدى ملايين السنين أو على مدى القرون تلو القرون يملكون ويموتون ويتركون ويرثون ويتركون وهكذا، لأن الأموال هي بيد الله والأرض ملك الله عز وجل. فنملك الأراضي ونقسمها ونبيعها ونحتلها ونحارب من أجلها، ولكن في النهاية نتركها أيضا وهكذا. وإلا ما رأينا أحدا عندما مات أخذ شيئا من المال الموجود في العالم، لأن المال في الحقيقة له مالك، صاحبه هو الله سبحانه عز وجل، مالكه هو الله عز وجل. فالناس لما تملك شيء يخيل إليه أنها تملك، فلذا أنت يخيل لك الآن أنك تملك يديك وتملك أذنيك وتملك عينيك وتملك صحتك وأنت لا تملك شيء، ويخيل لك أنك تملك المال الذي في جيبك أو العفش الذي في الدار وأنت لا تملك شيء نهائيا، لأنك ستترك كل هذا وسيرثه الوارث، والوارث من أسماء الله عز وجل، سيرثه الوارث. فالملك لله، الخلق كله لله، وطالما خلق فهو يملك، وطالما ملك فهو يرث. ثم إنه في خلقه وملكه يدبره هو سبحانه وتعالى بما يريد وليس بما نريد نحن. ولذا في الدنيا ليس لنا ما نشاء وإنما لنا ما يشاء، أما في الآخرة فلنا ما نشاء، لأن الله قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأنت الآن لو تريد قصر على البحر في جزيرة في وسط البحر لما ليس ولن تستطيع، لكن في الآخرة لو تمنيته يحدث فورا فورا، كل شيء تريده في الآخرة موجود لك ما تشاء، لكن الآن لك ما يشاء هو سبحانه. هذه المسألة، هذا التقسيم تدبير، هو الذي أغنى وأقنع، يعطي هذا ويمنع هذا، يعز هذا ويذل هذا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هذا كله من باب التدبير. إذن هم قوم فرعون لما يعتقدوا أن موسى هو السبب، هذا طعن في التدبير، طعن في التدبير. وهم كذبوا لما قال أنا ربكم الأعلى، هو كذاب ويعلم أنه كذاب، والذين يسمعون يعلمون أنه كذاب. ربنا الأعلى كيف؟ أين كنت قبل ذلك؟ وهل أنت تستطيع أن تنزل السماء طالما تملكها؟ ما تستطيع شيء. فهذا طعن في التدبير، أن يقولوا، أن يطيروا بموسى ومن مع، فرد عليهم ربهم إنما طائركم عند الله، يعني التدبير بيد الله. إذن المقصود بالطائر هنا الابتلاءات، والابتلاءات تدبير، والتدبير بيد، لأن الربوبية لها ثلاث معاني، ثلاث أشياء، الخلق والملك والتدبير، خلق والملك والتدبير. فهم هنا لما قالوا هذا الكلام، كلام باطل تماما، الطير بيد الله عز وجل، اللي هو القدر كله بيد الله تبارك وتعالى. طيب، وقال قل طائركم معكم، طائركم عند الله ولا معكم؟ طيب، ما هو قال هو ربنا اللي قال أيضا طائركم معكم، طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني أن تدبير الله عز وجل يأتي بحسب ما يريد وبحسب أعمال العباد، فيجازيهم في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن الطائر عند الله وهو معكم بأعمالكم، فإذا ارتكبتم السيئات فلا تنتظروا خيرا، وإذا ارتكبتم الحسنات فارجوا من الله الخير. فهنا لا يتعارض قوله تعالى إنما طائرهم عند الله مع قوله تعالى طائركم معكم. أئن ذكرتم فكذبتم يعني، بل أنتم قوم مسرفون. طيب، يبقى هنا كلمة الطائر معناها ما يحدث للإنسان، وما يحدث للإنسان إما أن يكون خيرا إما أن يكون شرا، والخير والشر بيد من؟ بيد الله سبحانه عز وجل. طيب، إذن هنا هو كل هذا بيفرع من كلمة التطير أو الطيرة، من التطير أو الطيرة. طيب ننظر، إنسان أراد يذهب إلى عمله في الصباح، مدرسته، جامعته، أي شيء، فسمع قولة سيئة، أو رأى بومة سوداء، قطة سوداء، كلب أسود، رأى شيئا سيئا، فهنا شيء من اثنين، انه يتشائم ويرجع لك لا 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 ما رجع اليوم بين علي من اوله ويروح راجع، هذا الذي هذا ممكن يحدث وبعض الناس تفعل هذا، ماشي، فهذا اسوأ الامور، وهذا التطير واضح والتشاؤم واضح. لو صحبه اعتقاد بان هذا القط الاسود الذي رآه سيأتي هو نفسه ويخلق هو الشر، هذا كفر، وهذا لا يعتقده الناس في الحقيقة، ولكنه يعتقد ان هذا القط الاسود علامة على الشر، وهذا شرك اصغر فيرجع والعياذ بالله. الامر الثاني يقول لا يلا بينا، وينطلق ولكن يشعر بقلق وغم انه رأى قط اسود، يقول لك انا كنت ارجع لكن لم ارجع، خلينا اكمل لكن اليوم ربنا يستر بقى، كله غم وكله قلق. هذا نقص شديد جدا في التوحيد، وضعف كبير جدا في الإيمان، واعتقاد أيضا أن الذي رآه هو القط الأسود مثلا له تأثير، فهذا خلل في الإيمان. الأمر هذه الأمرين سيئين جدا، أنك ترجع أو أنك تستمر مع الهم والغم والضيق. أما أن لا تبالي وتنطلق وتقول الخير كله بيد الله عز وجل، هذا هو المطلوب منك، وتعلم ان القط الاسود مخلوق من المخلوقات، وليس علامة على شيء ولا دلالة على اي شيء بحال من الاحوال. طيب قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه، هو هنا قال في قبلها طائركم معكم ان ذكرتم، يعني ان ذكركم موسى والذين معه، بل انتم قوم مسرفون، مسرفون هنا يعني كافرون، مسرفون هنا يعني كافرون، أسرفوا على أنفسهم بالشرك، أسرفوا على أنفسهم بالشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، متفق عليه. وزاد إمام مسلم ولا نوء ولا غول. قوله لا عدوى، هل فعلا لا توجد عدوى؟ لا في عدوى تضر، الإنسان خارج الصبح ليس عنده برد، واحد يعطس وجهه هو يصب البرد تمام وبيحس. أيوة يعني أنا أسأل أول، توجد عدوى في العالم أو لا توجد؟ هذا السؤال، وإذا أنا عارف الجواب، لكن توجد عدوى. ونرى هذا مثلا في الدواجن، بيجي مثلا الحمى القلاعية للخراف والأنعام تنتشر فيهم الحمى، والجرب لما يجي للإبل ينتشر فيها الجرب، وجنون البقر يحدث للبقر وينتشر هذا المرض في البقر. والكبار السن مثلي أنا وأبو أسامة وشيخ صابر وغيره نتذكر وإحنا أطفال كانوا يحكوا لنا عن إن وباء الملاريا الذي حدث في مصر، وكان جثث كل يوم يحملوا جثث من كل شارع، يحملوا الجثث، الوباء الملاريا انتشر، وكذلك الطاعون انتشر ومات منه صحابة رضي الله عليهم في طاعون عمواس، ومات منه معاذ ابن جبل رضي الله عنه مات في طاعون عمواس. فالعدوى موجودة، العدوى فعلا موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فهو ينفي جنس العدوى. يعني ينفي جنس العدوى، يعني ينفي أن يكون هناك عدوى من نفسها. يعني لا يمكن، يعني لما نيجي نقول مثلا مجموعة من الناس كان فيهم شخص مصاب بالبرد فأصيبوا بالبرد، فمن أصابه هو؟ إذن لا عدوى، بمعنى لا عدوى من نفسها، لا عدوى من نفسها، وإنما الذي يخلق الأمراض والأشياء والأشياء النافعة والأشياء الضارة هو الله سبحانه عز وجل. ولذا هو قال لا عدوى، لا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا وجود للعدوى، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم في البيعة التي بويع فيها جاء رجل مجزوم ليبايع، مجزوم، والجزام مرض خطير جدا، مرض خطير خطير جدا ومعدي جدا، وهو أن الإنسان يصاب بهذا المرض فتبدأ أعضاءه تتساقط، وصوابعه تقع وأجزاء من جسمه يبدأ يتساقط أعضاء منه والعياذ بالله، مرض خطير جدا. فالمجزوم أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم بايعناك بايعناك ابقى مكانك بايعناك، وده حديث صحيح متفق عليه، بايعناك بايعناك. طيب إذن لولا توجد عدوى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ هذه واحد. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، يعني الإنسان اللي عنده مرض أو عنده ماشية فيها مرض ما في داعي يذهب إلى مجموعة أصحاء أو يأتي بمواشيه المريضة يضعها إلى جوار المواشي السليمة فيتسبب ذلك بأمر الله في انتقال المرض من هنا إلى هنا. فلو لم توجد عدوى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وما قال للرجل المجزوم بايعناك بايعناك. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم وقال كل توكلا على الله، فهذا ضعيف، وهو مشهور منتشر بين الناس، مشهور منتشر بين الناس. إذن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا عدوى يعني معناها لا عدوى إلا بإذن الله، لا عدوى إلا بإرادة الله، هو الذي ينقل الفيروس من هنا إلى هنا والمرض من هنا إلى هنا أو لا ينقله. ولذا كما يقصون علينا لما انتشر مرض الكوليرا في مصر عام 1948 انتشر وكان آلاف الجثث كل يوم، كل يوم ناس أثرت وماتت وناس بقيت ولم تصب، فلو كان العدوى تعدي بنفسها لأصابت الجميع، لأصابت الجميع. ونرى الأطباء في يواجهون العدوى وينطلقون ويدخلوا المستشفيات ويتعاملون مع المرضى ومع ذلك لا يصابون في الغالب أو لا يصاب أكثرهم. وإلا لو كانت العدوى تنتقل مباشرة بنفسها ما وجدت مريضا يعالج أحد، صح؟ ولذا أنت لو أنت الآن مصاب ببرد شديد جدا وذهبت إلى الكشف العيادة للطبيب، هل الطبيب يقول لا تدخلوا عليها يصبني، ولا بتفضل تعالى ويجيب الترمومتر ويفحصك ولا الكح قول آه وكذا ويتعامل معك الطبيب ولا لا؟ إذن الطبيب يتعامل من باب توكله على الله ومن باب علمه، وإن كان لا يرسخ في ذهني هذا أن الانتقال المرض هو بأمر، إذن الله عز وجل هو الذي يوجد المرض في الأول وهو الذي ينقله إن شاء، يبقى لا عدوى في الحقيقة، في الحقيقة أنها ليست عدوى، وإنما هذا الانتقال طالما أنه يتم بتدبير الله عز وجل فالناس أسموها عدوى، فنعترف بها كظاهرة موجودة، ولكن اعتقادنا أنها لا تكون إلا بإذن الله، بمعنى لا تؤثر إلا إذا أراد الله عز وجل أن يجعل فيها تأثيرا، أدي معنى لا عدوى. ولا طيرة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود الطيرة، موجودة ولكن لا طيرة يعني لا ينبغي أن نتطير، يعني لا ينبغي التشاؤم، لأن الطيور القطط السوداء الكلاب السوداء رقم 13 يوم الأربعاء الشخص الذي كذا، كل هؤلاء لا تأثير لهم في التدبير، لأن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير، منفرد به سبحانه. فلو تخيلنا أن في قطة سوداء تفعل كذا إذن هي شريكة لله عز وجل، والله ليس له شريك ولا مشير ولا معين سبحانه عز وجل. إذن لا طيرة يعني لا ينبغي أن توجد الطيرة في المسلمين، لا ينبغي أن يتشائموا أبدا، لا شك، إذا اعتقد يبقى شرك ربوبية، إذا تعامل يبقى شرك ألوهية. ولا هامة أو هامة، والهامة كان العرب يعتقدون أن الشخص إذا قتل ف فإن روحه تتمثل في صورة بومة وتنعق، يعني تنادي بالسأل له خذ سأرة، فروح الماء روح القتيل لا تستريح في قبرها أو في قبره إلا بعد أخذ السأر له، وهذا باطل، وهذا باطل. واعتقاد أن الأرواح تحل في طيور أو جراد أو يلاقي شيء طيرة كده طير لك روح دي روح دي. هذه روح، روح ماذا؟ دي جرادة ولا بعوضة ولا شيء، إيش ما هذا؟ فيعتقدون أن القتيل إذا قتل روحه تحل في بومة أو في طائر اسمه الهامة، وإن هذا الطائر يحوم حول المكان ويصرخ وينادي لكي يأخذ بثأر القتيل، وهذا باطل وهذا غير صحيح. ولا والروح لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه عز وجل، وأرواح الكافرين تعذب في سجين وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة، ولا الهامة ولا صفر. أما الصفر فهو شهر صفر المعلوم، المعلوم شهر صفر، وشهر صفر كانوا يتشائمون منه العرب ويظنون أنه يحدث فيه أشياء سيئة، وكانوا يعتدون فيه أيضا، كانوا يتشائمون ويعتدون. فأما التشاؤم يقولون التي تتزوج في شهر صفر زواجها سيكون شؤما ومشاكل وتطلق ويحدث أشياء كثيرة جدا، فكانوا يتشائمون. وقيل الصفر داء يأتي في البطن، داء مرض يأتي في البطن والعياذ بالله، وبالذات للإبل، وينتقل من بعير إلى بعير. وصفر كان داخل في النسيئة، فإن العرب يعلمون الأشهر الحرم، الأشهر الحرم هي ثلاثة متصلة ببعضها ومنفرد بنفسه، أما المتصل ببعضها فذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتالية، ورجب بعد ذلك وهو الشهر السابع شهر رجب، هذا رجب مضر منفرد بوسط الشهور. هذه الشهور الأربعة كان العرب ينتهون عن القتال فيها، لا يقاتل بعضهم بعضا من أجل أن تسير الحياة ويتاجرون. فخصمك لو مر ببلدك في غير هذه الأربع شهور من حقك أن تقتله، قبيلة تحاربنا ونحن في الطريق، فإذا أتوا يمروا من عندنا وبيننا وبينهم ثأر اعتدينا عليه، إلا في الأشهر الحر. فتعاهد العرب فيما بينهم إن الأشهر الحرم لا يقاتل بعضهم بعضا ولا يأخذون الثأر فيها. فكان يأتي عليهم شهر محرم فينسؤون، ينسؤون يعني يبدلون فيه ويغيرونه إلى صفر. ولذا قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهم كانوا يحرمون ويحلون، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهذا يسمى النسيئة، هذا كان يحدث في صفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا لا صفر لا يقصد بهذه، وإنما يقصد لا صفر يعني لا تشاؤم من شهر صفر، فلا تشاؤم بزمان ولا تشاؤم بمكان ولا تشاؤم بأشخاص، لا نتشاءم بمكان ولا نتشاءم بزمان ولا نتشاءم بأشخاص بحال من الأحوال. فكانوا يحلون ما حرم الله، ما علينا من هذا، ما علينا من هذا. طيب نرجع مرة أخرى، العدوى توجد عدوى ولا توجد؟ توجد عدوى، ولكن هذه العدوى لا تكون إلا بإذن الله ولا تؤثر بنفسها بحال من الأحوال، وإلا فقد نصحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. والإنسان من عادته أنه يفر من الأسد، ولا نعلم أحدا يثبت إذا واجه الأسد، لا أحد ولا حيوان آخر، ما في حيوان يثبت إذا واجه الأسد أبدا، لا نمر ولا فهد ولا فيل ولا أي شيء، ولا يثبت في مواجهة الأسد إلا الأسد، ولا يثبت في مواجهة الأسد إذا كبرت سنه وشيخ، حتى لما يشيخ أسد عجوز ماشي بصعوبة أيضا حيوانات تفر من أمامه إلا الضباع، فالضباع تنتظر إذا كبرت الأسود أكلتها الضباع. وده من عادات الحيوان. من عادات عجيب عالم الحيوان، عالم عجيب. فالأسد الكبير سنا الضعيف المتهالك لا يواجهه إلا أسد أو ضباع، فالضباع تهجم تمزقه وتلتهم. فالأسد كل يفر من الأسد، وحتى الصياد حين يمسك السلاح الأسد لا يفر من أمامه بل يهجم عليه. الأسد ما يعرف غير الهجوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. ومن العجيب أن فيروس الجزام تحت التصوير الكبير جدا هو وجه أسد. ده من العجيب جدا، فيروس صغير جدا لا يرى إلا بالمكبر الكبير جدا هو على شكل أسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من... لماذا نفر؟ أيوة نعم، لأنه يمكن أن تحدث العدوى بإذن الله تبارك وتعالى. ممكن أن تحدث العدوى بإذن الله تبارك وتعالى. أنت تأخرت يا سيم. الجزام مرض خطير جدا، من أخطر الأمراض المعروفة في البشرية، وهو أخطر حتى من المرض الخطير الذي يسمونه السرطان. والسرطان لا يجوز أن تسميه المرض الخبيث، عيب، حرام عليك، لا تقول الخبيث ولكن قول الخطير. والشيخ ابن عثيمين وهو مريض بالمرض، بهذا المرض، وزنه صار 36 كيلو رحمة الله عليه، وينام على سرير في الحرم، في القصر الملاصق للحرم، ويعطي الدرس في آخر يوم من عمره وهو نايم، يعطي الدرس ويقول: يا إخوان لا تسموا هذا المرض المرض الخبيث، ولكن قولوا المرض الخطير. فالجزام أخطر منه، لأن السرطان غير معدي، وأما الجزام فهو معدي، مرض خطير. قلنا تتساقط أعضاء الإنسان، تتساقط أعضاء الإنسان، وهو ما ينتشر في مكان تجد انتشر وكسر الناس المصابون به، والأعضاء تتساقط، الأصابع، الأرجل، الأيدي تتقطع وتترك، لا يستطيع الجسم أن يتماسك، لا يستطيع الجسم أن يتماسك فيتساقط، نعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم، إذن معناها أن توجد عدوى. ولكن يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أن العدوى مؤثرة بنفسها، وإنما العدوى ليس لها تأثير إلا بإذن ربي تبارك وتعالى. أخلصهم. طيب، فالعدوى لا تقع إلا بإذن الله جل وعلا. والرسول أمرنا بأخذ الاحتياطات، وأنت لعلك تضيف الحديث الذي ذكرت لك، المجزوم الذي أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابقى مكانك، بايعناك، ابقى مكانك، يعني لا تصافحني وتسلم علي وتبايعني، انتهينا، بايعناك. هذا صحيح؟ لا، هذا أمر آخر، هذا مسألة تدبيرية، مسألة أخرى، أنا لا أدخل بلد فيها الطاعون ما هو لا أخرج منه، فدي تساوي هذه. طيب، فإذا نحن نتوكل على الله عز وجل، ولكن مع توكلنا على الله نراعي هذه الأشياء. إذن لا عدوى ولا طيرة. ما معنى لا طيرة؟ سهلة، دي أسهل حاجة، لا تشاؤم، لا من صوت ولا من شخص ولا من زمن ولا من مكان. واحد لك أنا يوم الأربع ده دايما أعوذ بالله، واحد يقول أنا يوم الثلاث أعوذ بالله، أنا رقم 13 يعمل لي كذا، أنا الكلب الأسود، لما كل هذا حرام، حرام. وإذا اعتقدت أنها مؤثرة بنفسها فكفر أكبر، وإذا اعتقدت أنها مؤثرة بالله ولكن هي علامات للتأثير فكفر أصغر، ولا يجب الله. يبقى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، مش كده؟ ولا سفر، ووضحنا معنى السفر، وضحنا معنى السفر، ماشي. والله جل قال: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. وبعض الناس ممكن يتفائل ويتشائم بالمصحف، يعني مثلا هو يريد أن يفعل شيء فمسك المصحف وروح فتح عليه صفحة، فمثلا يجد فيها: إن لدينا أنكارا وجحيما، يقول: لا خلص لن أفعل. يفتح المصحف: إن المتقين في جنات، نفعل. هذا حرام. واستخدام المصحف هنا مثل الطيرة بالضبط، مثل زجل الطير بالضبط، مثل الأزلام بالضبط، مثل فتح الكوتشينة بالضبط، فلا يجوز هذا. ونحن لا نشبه القرآن بها، ولكن نشبه الاستخدام بالاستخدام، حتى لا يظن أحد أننا نقول أن فتح القرآن لا، استخدام القرآن للتفاؤل والتشاؤم بهذه الطريقة هو نفسه الطيرة المحرمة، هو نفسه الطيرة المحرمة، فلا يجوز هذا أبدا حال الأحوال. قال في رواية مسلم: ولا نوع. والنوع جمعه أنواع، والأنواع منازل القمر. القمر كل يوم ينزل مكان، له 28 منزل، 29 في الغالب لا يرى أصلا، فلذا هو له 28 منزلا، سواء كان 29 يوم أو 30 يوم، لكن هو كل يوم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهنا القمر له منازل ينزلها، والأنواع مرتبطة بمنازل القمر. مرتبطة كيف؟ الناس هم الذين ربطوا ذلك بذلك، وسموا أيام معينة أيام النوات، والأيام دي ممكن تكون صحيحة. يعني عندنا هنا مثلا في اسكندرية في نوة المكنسة، ونوة الفيضة الصغرى، ونوة الفيضة الكبرى، ونوة الكرم، هذه نوات صحيحة. ما معنى نوات صحيحة؟ يعني أزمنة يحدث أن تأتي فيها العواصف والأمطار، يأتي بها الله، يعني أزمنة يحدث فيها أن يأتي الله فيها بعواصف وأمطار. أما هي التي تأتي، لا، هي مجرد وعاء للشيء. فلما نقول مطرنا بنوء كذا، يعني نعتقد أن النوى بنفسها هي التي جاءت بنفسها، ولم يأمرها الله سبحانه وتعالى، أو جاءت العواصف والرياح والأمطار بنفسها، هذا لا يجوز. طيب لو قلنا جاءت بسبب منخفضات جوية تحدث، لا بأس أن نقول، ولكن على شرط أن لا يأتي وقت نعتقد أن المنخفضات تفعل بنفسها فتصير أنواع أيضا، يبقى نوء كذلك. ولذا إذا قال العبد مطرنا بنوء كذا، فهذا من الشرك، إلا إذا قصد الباء بمعنى فيه، لأن الله عز وجل قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هنا وبالليل يعني في الليل، لكن نمنعه حتى لو كان يقصد فيه، نمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول مطرنا بنوء كذا، سواء بنية الشرك والعياذ بالله، أو حتى بنية الظرفية أيضا لا، لأن سنفتح باب شر فتترك سدا للزريعة. وقياسنا هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهذه أول آية يا أيها الذين آمنوا في المصحف. ومع أن المؤمنين يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، كلمة طيبة وعظيمة ولا شيء فيها، راعنا يعني انظر إلينا يا رسول الله، لكن المجرمين كانوا من المنافقين واليهود، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول راعنا، يقصدون يا أرعن يا طائش، يا أرعن يا طائش. فلما اختلطت الكلمة سد الله الزريعة وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، رغم أنكم تقولونها بنية حسنة، وقولوا انظرنا. إذن أيضا لا نقول مطرنا بنوء كذا حتى لو كانت النية حسنة، تمام. إذن ممنوع هذا، ممنوع هذا. طيب أداء النوء والأنواء ودراسة الأنواء ما في إشكال فيها، وتوقعات الأمطار وتوقعات العواصف وتوقعات الرياح ما في إشكال فيها. ولما يقول لك بكرة إن شاء الله نوة الفيضة الكبرى، وإنت تنزل من بيتك الصبح لابس ثقيل واخد معك شمسية، ما في بأس هنا، على شرط أن تعتقد أن النوة لا تأتي بنفسها، بل إن الله عز وجل قد يأتي بالرياح والعواصف والأمطار، وقد لا يأتي، الأمر كله بيده سبحانه عز وجل. إذن لا إشكال في التعامل مع هذا الأمر، على مع التفتيش عن العقيدة ماذا في اعتقادنا. فلا نوء يعني لا اعتقاد، لا نوء يأتي بنفسه من نفسه بشيء أبدا. ولا غول، ولا غول، الغول أو الغولة، والعرب أحيانا نسميه الهولة، ولا الآن يخوفون الأطفال بكلمة الغول. والغول وهم، ولكن العرب كان أحيانا الجن يظهر إليهم في صور مخيفة، والجن يتشكل يتشكل يظهر في صورة مخيفة، صورة ثعبان شديد، ثم ظلمة شديدة، ثم دخان، ثم أشياء مخيفة، فسموه الغول. لكن هل يوجد غول حقيقة؟ لا، لا يوجد. ولذا العرب اعتبروه من المستحيلات، وإحنا المستحيلات العربية دي سيبك منها، المستحيلات الثلاثة ورابع المستحيلات، في أول مستحيلات ولا ثاني مستحيلات ولا في مستحيل أصلا خالص، إنما في الشرع فيه المستحيل لذاته والمستحيل لغيره. مستحيل لذاته مثل إيش؟ مستحيل لذاته مثيل لله، أول شيء، أول شيء مثيل لله. وجود مثيل لله هذا مستحيل، وجود ظلم عند الله سبحانه وتعالى مستحيل، وجود ضعف أو عجز أو عمى أو جهل عند الله مستحيل، مستحيل. وجود صاحب أو ولد لله مستحيل، هذا مستحيل ليش؟ لذاته. هناك مستحيل لغيره، مثل لا الشريك ده، شريك لله يعني، لا ده مستحيل لذاته. إذا غلط هذا الكلام، المستحيل لغيره هو أن يوجد ولد من دون أم وأب، أن يوجد حمل بلا جماع، أن توجد نار لا تحرق، فهذا مستحيل لغيره. يعني مستحيل لغيره، يعني غير الله لا يقدر عليه أبدا، فلا يمكن لإنسان أن يأتي بنار لا تحرق، مستحيل. ولا يمكن لإنسان أن يولد، يعني لأب أن يلد من نفسه من دون أن يجامع امرأة ولدا، ولا يمكن لامرأة من غير جماع مع رجل أن تحمل وتلد، صح؟ لكن هذا غير مستحيل على من؟ بدليل أن الله عز وجل جعل مريم تلد عيسى من دون جماع ومن دون أب، وأن آدم عليه السلام وجد من دون أب ولا أم، وأن النار لإبراهيم سلبت إحراقها، وأن الطعام كان يأتي لمريم رضوان الله عليها من دون أي أسباب نهائي، وأن أصحاب الكهف ناموا أو ماتوا 300 سنة والشمس تقرضهم ذات اليمين وتميل عنهم ذات الشمال والله جل يقلبهم. كل هذه مستحيلات ليش؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها. هنا علق المستحيل لغيره على مين؟ على الله، فأحياها بعد موته. لكن لو قال أن أحيي أنا هذه صح، فهو أنا يتكلم عن المستحيل لغيره، ولما ذكر الله عز وجل فخرق الله له ذلك، لأن الله قادر على المستحيل لغيره. طب السؤال، السؤال السخيف لكن لابد منه، لابد منه، المعتزلة وغيرهم يجهون به، هل الله قادر على المستحيل لذاته؟ نعم، ايه ده، ده مش إجابة. يعني ليس بشيء، يعني ضبو، يعني انت كده تنفيق، ده بتجيب حاجه صحيحه وتحطها حاجه ساعه ثانيه بعيد بعيد عن بعض. لا لا، ولو سالوه ماذا نفعل؟ ما هو بيسالوا الفلاسفه وسالوه فعلا، هل اجابه تقنعهم؟ قادر على كل شيء، لكن يعني ترضيهم الاجابه دي، يعني ترضيهم الاجابه دي المتفق عليه عند اهل السنه ان قدره الله لا تتعلق بالمستحيل لذاته، ان قدره الله لا تتعلق بالمستحيل لذاته، المستحيل لذاته فوق كل شيء، قدره الله لا تتعلق بالمستحيل لذاته. وهنا بقى الجمله اللي علقها لي قال، لان المستحيل ليس بشيء، انما ليه ليس بشيء؟ لان قدره الله لا تتعلق به، وربنا قدرته تتعلق بكل شيء، فالمستحيل لذاته لا تتعلق به قدرة الله. طيب، فهنا المستحيلات هذه لا تتعلق به، لا تعلق ما بين القدرة والمستحيل لذاته لا تعلق أصلا، لأنه ليس بشيء لكن يتعلق به، وقدرته تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير، فهو لا شيء لا تتعلق به، لا يمكن وجوده، ووجوده هو المستحيل بذاته. طيب، فالغول هذا هو المستحيل. المستحيل هو إيش؟ المستحيل ماشي، لكن نقول المستحيلات هي أن يكون لله مثيل، أن تكون لله صاحبة، أن يكون لله ولد، أن يكون لله ظلم أو جهل أو عمن أو ضعف أو موت أو أي صفات النقص، كلها تعد من المستحيل. فلو شئت تعد المستحيلات هتفضل تعد، لكن أن تقول المستحيلات ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي، كلام فاضي، كلام فاضي. فالغول كان العرب تعترف به، والجن حين يتغول هذا يسمى غول، والعنقاء طائر الرخ، ما الذي يمنع أن يكون قد وجد طائر الرخ، طائر ضخم جدا، والبيضة عاملة زي البيت، ما المانع منه؟ والخل الوفي، أبو بكر الصديق كان خل وفي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهارون كان خل وفي لموسى صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ لا شك. فالمستحيلات العربية ثلاث منه، ولك من رابع المقول يا عم، وفي أول أسنبة رابع. إنما المستحيلات الحقيقية في العقيدة هي ما يتعلق بالمستحيل ذاته. المستحيلات الحقيقية هي ما يتعلق بالمستحيل ذاته، فهذا مستحيل، وهناك مستحيل غيره لا يقدر عليه إلا الله سبحانه عز وجل. فإن يوجد آدم من غير أب ولا أم هذا مستحيل غيره، أن النار يوضع فيها إبراهيم عليه السلام ولا يحرق هذا مستحيل غيره، أن عيسى يولد بأب فقط هذا مستحيل غيره، أن المرأة تحمل وفي دقائق معدودة تحمل وتضع هذا مستحيل غيره، أن المرأة الحامل الضعيفة تجلس إلى جوار نخلة وتهز النخلة، تهز النخلة من جذعها هذا مستحيل غيره، ولكن الله على كل شيء قدير. طيب، فلا غول يعني لا ينبغي للعبد أن يخاف من الجن. الجن مهما كان، مهما كانت قوته، لأن الجن قوي، قوي جدا. والعفريت قال لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني وهذا عفريت صادق لا شك، لأنه لو كان يكذب كان سليمان عاقبه. هذا العفريت يعني قادر أن يذهب من القدس إلى السبأ، من القدس في أقصى الشام إلى سبأ في أقصى الجنوب، أقصى جنوب الجزيرة العربية في اليمن، ثم ينزع العرش، عرش مملكة سبأ بما فيه ويحمله ويأتي به، وكل هذا في مسافة نهار واحد، هذه قوة، قوة هائلة. وكون أن الجن يصعد إلى السماء الدنيا ويقعد منها مقاعد للسمع ويستمع وينزل، هذه أيضا قدرات عظيمة. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فقدرات هائلة عند الجن، يخترق بها الأشياء، والقوة وسرعة هائلة جدا من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، ولكن كيده ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، والإنسان بتوكله على الله عز وجل يغلبه. وقد رأينا الجن تخضع للإنسان ولم نرى البشر يخضعون للجن، صح، رأينا الجن يخضعون لسليمان عليه السلام، وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، لكن ما رأينا جني يخضع مثلا مجموعة من البشر، ما حدث وما يستطيع وما يقدر. من هو هو ولا هو الذي يخضع لهم، ولا تبادل المنافع، تبادل المصالح؟ طيب، يبقى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، وضحت؟ نحمد الله عز وجل. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأس، يعجبني ولا يؤثر، يعجبني يعني أنا في طريقي أسمع كلمة طيبة أستبشر واستمر، أستبشر واستمر. فأنت ذاهب إلى القاهرة وراكب القطار ومتوكل على الله، وواحد يسلم عليك ويقول لك أنا اسمي توفيق الله خير وبركة، لكن لا يؤثر في أني أزيد اتجاهي أو أقل اتجاهي، هذا مجرد بشرة، مجرد بشرة. فلا بأس من الفأل. قال ويعجبني الفأل، يعجب التفاؤل يعني الفرح، السرور بشيء طيب، تمام كده. قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، كلمة طيبة هنا تكون على سبيل التشجيع لا على سبيل التعلق بالأقدار، على سبيل التشجيع لا على سبيل التعلق بالأقدار على طول. فأسر بي أسر أنبسط بهذا، أسر وأنبسط بهذا. فمثلا أنت طبيب، أنت مريض ورايح للمستشفى ناوي أنك تعالج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. ودخلت والطبيب يقول لك أنا عبد الشافي، الله أكبر، ها تستبشر بالكلمة ولا لا؟ تستبشر بالكلمة لكن لا تؤثر في شيء، وإنما تستبشر الحمد لله. فذكر أنه عبد الشافي، عبد القدير، عبد الرزاق، الله قدير على الشفاء ورزاق، والشفاء رزق من عند الله عز وجل، ستحمد الله عز وجل. إذن هذا كله اسمه على سبيل التشجيع الإعجاب. قال ويعجبني الفأل صلى الله عليه وسلم، فتزيد الإنسان تشجيعا، طمأنينة، ثقة، ثباتا، ما في بأس. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر صحابي، صحابي جليل. البعض يقول ان الرواية عن عروة بن عامر، وهي عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر صحابي من السابقين الاولين من الانصار، عقبة بن عامر من السابقين الاولين من الانصار، حضر بيعة العقبة الاولى، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، كل المشاهد حضرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من السابقين الاولين من الانصار، من الانصار. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفأل ولا ترد مسلما. يبقى الطيرة لا تردك، لا تردك. لو 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 رجعت، يعني رأيت قطة سوداء فرجعت، هذا ايش؟ شرك اكبر لو اعتقدت ان هذه القطة قادرة على تعويق وتغيير الاقدار، وشرك اصغر لو اعتبرت ان دي علامة من الله على ان الشيء ليس فيه توفيق. وغير ذلك لو اصابتك بالهم والغم فهذا نقص في الايمان، نقص في الايمان. فالمهم انها لا ترد مسلما ابدا. واحسنها الفأل لو الطيرة بالكلمة الطيبة، انسان يتشجع بها كما ذكرنا. ولا ترد مسلما، فاذا رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك، ولا حول ولا قوة الا بك. فالانسان يرى ما يكره، الانسان ممكن يرى ما يكره، يرى اشياء يكرهها، وفي اشكال واشياء الانسان يكرهها. لكن اذا رأى ما يكرهه هو خارج رايح العمل ونازل على السلم لا ثعابين، وتخطى الثعابين ولا تعمل معاها عقرب، وفران عمالة تقفز عليه، ونزل يركب السيارة، عنده سيارة مثلا العجلة الكاوتش نايم، الكاوتش يصلحه، شغل الكهرباء ما فيش في السيارة، وبعدين اول ما طلع خبط واحد. فهنا لو قال هذا اليوم شو، إذا في هذه الحالة حرام عليه، حرام عليه تماما. فقال لا تردوا مسلما، يبقى لقيت ثعابين طب خير اتعامل معها، وعقرب ادوس عليه، والعجلة نايمة الحمد لله يلا يا جماعة ونشغل، وهكذا ونفرح. ولا تردوا مسلما، لا تردوا مسلما. قال واحسنها الفأل، مش كده احسنها الفأل، انه لا كل شيء ميسر. اول ما يطلع من باب البيت لا الاسانسير موجود مفتوح، وركب نزل على طول، نقل السيارة تمام، وطلع مباشرة ومليانة بنزين، والوقت بدري، وسمع قرآن، وماشي وناس حبايبه كلها بتحييه، هذا كله خير. لكن هذا كله خير معنى له تعلق بالقدر ام انه يزيد تشجعا وتفاؤلا؟ هذا هو التفاؤل. فقال احسنها الفأل صلى الله عليه وسلم. فاذا رأى ما يكره كما ذكرت لك، رأى هذه الأشياء، يعني قام من النوم وجد زوجته بتصرخ عندها مغص، ووجد بيفتح الباب لقى ناس بتطلبه بالديون وفاتورة كذا وفاتورة كذا، وليس معه، ويبحث عن فردة الحذاء لا يجدها، سبحان الله. فهنا لا ينبغي أن يرجع، ولكن يقول هذا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن كثيرا تستعمل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله للتعبير عن الغيظ والحزن، وهذا باطل. فيش ما لا حول ولا قوة إلا بالله، هو هنا يقولها ليس تعبدا، هذا ليس ذكر، دي لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لكن الإنسان يجب أن يقول على أنها كنز ويتفائل بها وخير وبركة، لكن يقول على سبيل الغيظ والضيق بدل ما يقول ييه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلط. هذا ذكر طيب لابد أن تقوله على سبيل التوكل على الله عز وجل. لا حول يعني لا تحويل عن هذا الأمر إلا به، يحول هذه الأشياء التي تعوق إلى خير. ولا قوة إلا بالله، فالقوة كلها منه، والذي يقوينا سبحانه عز وجل، هو الذي يقوينا تبارك وتعالى سبحانه. فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة، لا تحول عن أمر الله إلا بأمر الله، ولا قوة فينا على شيء إلا بأن يقوينا هو سبحانه تبارك وتعالى، وهذا كنز من كنوز الجنة. بعض الناس يقول يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، هذا شرك. الحول صفة من صفات الله، فأنت تنادي الصفة، ولا يجوز نداء الصفة، لا يجوز، وهذا من الشرك الأكبر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أن تنادي يا عزة الله، يا حول الله، يا قدرة الله يدركينا، يا رحمة الله تنزلي علينا، هذا كل شرك، كل هذا شرك. وإنما يجب الإنسان ينادي الله عز وجل ويطلب مؤثرات الرحمة وآثار تلك الرحمة. فحتى لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله بد نصلحها لأنفسنا والعوام. كثير منهم يقولون يا حول الله يا رب، صح؟ باطل باطل، لابد نفهم الناس هذا ونعودهم على خلافه. إذن فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويقول اللهم، وإحنا قلنا اللهم يعني يا الله، وهل يجوز أن نقول يا الله؟ نعم، ولكن الأولى دائما أن تقول اللهم فقط في لفظ الجلال، تجعل الياء ميم وتضع في آخر اللفظة، تجعل الياء لي يا الله، تشيل الياء هذه وتخليها ميم وتخليها في آخر اللفظ، فبدل يا الله صارت اللهم اللهم، ماشي. لا طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة تشاء، وهي شرك إذا صحبت باعتقاد أن الطيرة تعلم الغيب أو تؤثر فيه أو تصنع شيئا، وهي شرك أصغر لو كانت الطيرة علامة على سوء الأحوال من عند الله عز وجل. ولذا قال شرك، وهي شرك هنا نكرة، وعادة لما تأتي كلمة شرك أو كفر نكرة يقصد بها الأصغر، عادة لما تأتي كلمة شرك أو كفر نكرة يقصد بها الأصغر. وكان المشغبون لما كتبنا كتاب ردود السلفية قالوا الألف واللام إذا دخلت على الشرك أو الكفر فهو الأكبر، والآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلنا إنكم لعلى ضلال مبين، فهنا وصف الإنسان المتلبس بالكفر وليس الكفر نفسه، فلم يقل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكفر، وإنما قال الكافرون. ففرق كبير ما بين الاسم المصدري وبين الاسم الفاعل، اسم الفاعل الذي هو وصف. طيب، فقال الطيرة شرك يعني شرك أصغر في الغالب، في الغالب، لأن الناس في الغالب لا يعتقدون أن الطير هو الذي يغير الأقدار ويصنع الأقدار، ولكن يعطون علامة على، فالعربي لما كان يذكر الطير كان باعتبار أن الله سيجعل الطير علامة له ودلالة له تدل على اليمين أو الشمال، تدل على الخير أو الشر، فهذا شرك أصغر ولا أكبر؟ إذا غالب الطيرة شرك أصغر، شرك أصغر. طيب، فقال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني كل واحد فينا فيه لما يجد أشياء. ما قلت لك لا يمكن تقول لي أنا لما أنزل أفتح الباب أو أقوم من النوم أجد زوجتي تصرخ وطالبين مني أموال طويلة ومش لا ولا أجد فرد الحذاء ولا أجد الشراب ولا أجد الكتاب، وتأخرت عن الأشياء ونزل على السلم اتزحلق، فلا بد أن يحصل في نفسك شيء. فلذا قال ابن مسعود: وما منا إلا، وهذا من صدق ابن مسعود رضي الله عنه، هذه جبلة بشرية، لكن على شرط ألا يرجع بسبب هذا إلا هذا، على شرط. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن لابد الإنسان يحسن التوكل على الله عز وجل، لابد من إحسان هذا. فقال: وما منا إلا، يعني وما منا إلا، يعني وما منا إلا ويصيب شيء من الضيق الذي يقترب من التشاؤم في هذا، في هذا يعني وما منا إلا يتطير بعض الشيء، يتطير بعض الشيء، لكن لابد إذا تطير أيضا أنه ينطلق ولا يرجع، لا يقول لا اليوم كده من أوله أنا رايح الشغل ولا رايح ولا جاي، خلاص أرجع البيت، خلاص السلم ولقيتها من أولها العملية مش نفعة هقعد في البيت أحسن. لا، هذا غلط، هذا ردك، ولا ينبغي أن يردك بحال من الأحوال. طيب، قيل: وما منا إلا، هذا من ولكن يذهب الله بالتوكل، قيل هذا من قول ابن مسعود فيكون مدرجا. والإدراج أن الراوي يدخل عبارة من عنده في الحديث، في أول الحديث، في آخر الحديث، في جزء من الحديث. الزهري مثلا لما روى في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، فقال الزهري وهو التعبد، شرح كلمة التحنث، هو الذي أدخل العبارة، فهذا إدراج من الزهري رحم الله فيها. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، فهذا من كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهن أشياء كثيرة يدرج الراوي، يدرج عبارة في أول الحديث، في وسط الحديث، في آخر الحديث، هذا من الإدراج. فويل العقاب من النار، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة سبقه بكلمة من عندي أسبغ الوضوء، قالها من عندي نفسه أسبغ الوضوء، وهذه نصيحة منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لو أنت لقيت أشياء اللي ذكرنا أشياء سيئة رجعت إلى الدار قلت لن أذهب فقد أشرك، قالوا هنا قد أشرك أكيد شرك أصغر، قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه لنا فعل الجنس تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يعني تفعل فعل إن وخواتها. قال: فما كفارة ذلك؟ إن الإنسان إذا شعر بهذا يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني: يا رب أنت سبحانك تأتي بالخير، وأنت سبحانك تأتي بالشر، ولكن تريد منه خيرا واختبارا لنا، ولا إله غيرك يعني لا نتوكل على سواك، فأنت الإله، وكلمة إله يعني مألوه، فهي فعال على وزن مفعول، زي كتاب مقصود بها مكتوب، فراش، غراس، ما هذه أشياء يقصد بها كان. طيب، فقد أشرك، إن ردته تبقى أشرك، ولكن متى يكون شركا أكبر؟ إن أعتقد أن هذه الأشياء بنفسها تقول له ارجع نحن سنفعل في الكون كذا، أما إذا اعتقد أنها علامة من الله على شر فهذا شرك أصغر كفارته كذا، لأن الشرك الأكبر ليس كفارته كذا، الشرك الأكبر كفارته قول لا إله إلا الله والعودة عما قال. فلا خير إلا خيرك يعني الخير كله بيديك يا رب العالمين، الخير كله، الخير كل الأرزاق والأموال والنباتات والصحة والعلم، وهذا كله من خيرات الله عز وجل، فكله من عند الله، ولكن له أسباب، فالله جل قد يجعل الإنسان سببا لخير غيره، ويجعل أشياء سببا لخير الآخرين. ولا طير إلا طيرك، الطيور كلها لك يا رب، هو الذي يملك جميع الطيور، هو في طير يملك الله وطير لا يملك الله، أم أن الله يملك كل شيء؟ لماذا يملك كل شيء؟ لأنه خالق كل شيء. ولماذا يدبر كل شيء؟ لأنه خالق ومالك، فلا خالق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا مدبر إلا هو. هذا الصحيح، ما في لا في خلق ولا ملك ولا تدبير لغير الله جل وعلا، وهذه حقائق الربوبية رب العالمين. طيب قال وله لأحمد يعني من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما، الفضل بن عباس صحابي وأبوه صحابي وأخوه صحابي، أخوه أعلم منه وأفضل منه، هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه الجميع. قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا من قوله هو، من قول الفضل، وهذا يدل على فقه الفضل ابن عباس، وهو فقيه وأبوه فقيه، ولكن أفقه عائلة العباسيين هو عبد الله بن عباس، وفقيه الأمة ترجمان القرآن. فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ترى شيء فتنطلق بسببه أو ترى شيء فترجع بسببه، فهذه الطيرة المذمومة التي هي الشرك، يعني رأيت شيئا طيبا فانطلقت بسببه وليس تشجيعا وانت أصلا عازم على الانطلاق، أو رأيت شيئا سيئا كما ذكرت لك قطة سوداء أو شخص شكله كذا فرجعت، هذا شرك. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، أما ما لم تؤثر في مضيك أو رجوعك فهذه ليست طيرة، ما لم تؤثر تماما في هذا ولا في ذلك، لا بالرد ولا بالغم، لأن فيه رد وفيه يذهب مع الغم، لك أنا ربنا يستر بعد احنا طالعين ورايحين المكان هو ربك يسترها بقى. صباح صباحنا بوش فلان هنروح وما احنا هم رايحين بس الله يسترها بقى. هذا غم، هذا غم والعياذ بالله، وهذا يضعف الإيمان. فالطيرة ما أمضاك أو ردك. قال في مساء الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، يعني معناها أن التدبير كله بيد الله وهو معكم بسبب معصيتكم، فيصيبكم من الله ما تستحقون. نفي العدوى من قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، نفي الطيرة لا طيرة، نفي الهامة خلاص، نفي السفر خلاص. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، والفأل هو الكلمة الطيبة، ومعنى الفأل هنا ها التشجع، لا معناها التشجع والانبساط، وليس معناها التأثير في الذهاب أو العودة أبدا، وإنما التشجع والانبساط بها. قال السابعة تفسير الفأل أي الكلمة الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، يعني لو حدث في قلبي وهو يحدث ولا شك أنه يحدث، وأنا لا يمكن تقول لي أنا ولا تأثر، لا كيف لا تأثر، كيف لا تأثر لما تقوم الصبح وتجد كل شيء معقد، كيف لا تأثر، لا يمكن. ولكن لأنه قال وما منا إلا، فهذا لا يستثنى منه شيء ولا يستثنى منه أحد، فمعنى أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر من وجده، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا قول الطيرة شرك، الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، الطيرة التي تمضيك أو ترد، يعني ما أمضاك أو ردك، بحيث تتفائل فتنطلق، تتشائم فترجع، لا ينبغي لا هذا ولا ذاك. هذا الباب الأول أسأله التجربة دي خلصنا عددنا وخلصنا ده ماشي فين فين ماشي يا علي. لا ماشي ماشي نعم طبعا. احنا الان لو رأينا يعني لو احنا جالسين كده وشفنا القرضاوي ايه اللي هيحصل؟ هنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تشاؤم، هذا ضيق، لأن ضيق من إنسان يعصي الله ويدعو الناس إلى معصية الله ويدعو إلى تخريب العالم، فهذا يدعو إلى تخريب الكون الذي يريد الله تعميره وهو يريد تخريبه، فنقول أعوذ بالله. وإذا رأينا أي إنسان من أهل البدع نقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هؤلاء يدعون إلى طريق الشيطان، يدعون إلى طريق الشيطان. طيب هنجاوب سؤال علي إن شاء الله. أنتوا كلكم تمام؟
كل رجال ومره واحده.
طيب ياخذ حجر ليه
مره واحده تحت الشيء
وكده؟ يعني اخوكم حسن يسال لو ان السياره مسافره كلها رجال وفي واحده مره، واحده امراه واحده، فياخذوا حجر حتى لا تكون شؤم، يعني الحجر هذا يرد الشؤم هذه المراه، فما قولكم؟ هذا تشاء تشاء، والحجر لا يرد شيء، هذا تشاء والعياذ بالله. طيب السؤال الأول، الأنواع منازل القمر، فهل القمر يتغير شكله حقيقة؟ لا. أم أنه نجم شكله ثابت حقيقة ولكنه يتغير في نظرنا، هو ليس بنجم، فالقمر كوكب بل جزء من كوكب. والكوكب والنجم الفرق بينهم من النجم جسم مشع، هو الجسم نفسه بيخرج ضوء، فالشمس نجم، ولذا قال جعل الشمس ضياء، وأما الكوكب فهو نور يعني يعكس الضوء، ولذا قال والقمر نورا. وأما منازله يعني تحرك القمر، يتحرك نعم، لأن القمر لا شك يتحرك، كل في فلك يسبحون. أما القمر مع الأرض، فالأرض القمر يتحرك، فلما يتحرك نرى منه جزءا، في اليوم التالي يتحرك فنرى الجزء الثاني، في الثالث لغاية ليلة 14 يكون في تحركه، قد صار أمام الأرض مباشرة فنراه بدرا مكتملا، ثم يتحرك فينقص منه جزء، وهكذا لغاية ما يختفي هكذا، لكن هو لا ينقص منه شيء، هو شكله لا يتغير. فاهمين هذا؟ يعني مثلا وابن عثيمين شاف حاجة عجيبة جدا. الآن مثلا هذا الهاتف انا الان اعرضه امام الحاج اسماعيل، يراه كله، شايفه كله ولا حاج اسماعيل؟ تمام. لو انا وضعت كده، هو في جزء في جزء حجب عنه، جزء حجب، لو هذا وكل هذا هو محجوب الان كله، هو يتحرك هكذا، ظهر منه جزء هكذا 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 لغايه ليلة 14 يظهر كله، تمام، بعدين يلف يبتدي يختبئ منه جزء، نرجع تاني وهكذا. فالقمر منازل صورته لا تتغير، هو كوكب منير وليس مضيئا، يعني ليس مشعا بنفسه، يعني انت اذا قدر وصعدت على ظهر القمر، والامريكان كذبون ولا صعدوا القمر ولا شيء، ده كذابين عملوا حاجة كده ومركب فضاء ومركب فضاء ونزلوا واحد في صحراء نيفادا واخدوا يصوروه وبعدين يعملوا بالكاميرا يعني حرك كده كأنه مغناطيس، وهم لا يصلعوا القمر ولا شيء، وليس يصعب صعود القمر او المشتري، انفضوا من اقطار السماوات والارض لا اشكال، لكن هم كذابين معروف، هوليود، شغل هوليود. فالقمر لو قدر وانت صعدت عليه ستجد جسما مظلما، مظلم. طيب وبعدين هتجد عند القمر في نهار وليل، وانت فوق القمر نهار وليل، النهار هو ان يكون الجزء الذي انت فيه مواجهة الشمس، والجزء الثاني سيكون ليلا كما في الارض، انت الان في مواجهة الشمس فلسه نهار، لما يدخل الليل ستكون انت تحولت. فكذلك القمر في نهار وفيه ليل، وفي الليل ممكن تجد اجسام مضيئة منها الارض، فانت سترى الارض في هذا الوقت زي كوكب الزهرة كده، نجم منور على القمر. طيب فهل يجوز قول تفاءلوا خيرا تجدوه؟ نعم نعم، معنى تفاءلوا خيرا يعني انتظروا الخير من الله، انتظروا الخير من الله سبحانه وتعالى، وثقوا في الله عز وجل، حتى لو أذنبتم. ها نعم، إنسان وقع في الذنوب، وقع ولازم له في الفاحشة مثلا، ثم إما أنه يستبشر بأن الله قد يغفر له فيقبل الله بالتوبة والاستغفار والندم، أو أنه يقول ما في غفران، في الحالة دي ماذا سيفعل؟ سييأس، سييأس من رحمة الله، وإذا يأس من رحمة الله سيزيد في ارتكاب الذنوب. فتفاءلوا خيرا تجدوه، هذه حكمة لا بأس بها. ما أن نقول المرض خبيث ما المانع؟ لأن هذا من الله وليس من الله شيء خبيث، ليس من الله شيء خبيث أبدا سبحانه. واحد التاجر يخرج من بيته بعد صلاة الصبح للبيع، فلما وصل إلى الموقف باع بسرعة كثيرة جدا، ثم اعتقد أنه آية من الله أن البيع سيكون جيدا إن شاء الله في هذا اليوم، اعتقد هذا لأجل أن يقوي نفسه، هذا تفاؤل، وجد البيع سريع فقال الحمد لله اليوم إن شاء الله خير، هذا حسن عاشرة الله، حسن تأمل في الله فلا منع منه. ولذا أنت لما تتزوج واحدة جديدة في ليلة الزواج بتمسك رأسها وتقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من وشر ما جبلت عليه، تسأل ربك أن يزيد الخير عليك فلا بأس. فإذا كان البيع سريع وتكسب الحمد لله اليوم طيب وربنا ذل يتنزل برحماته ومزيد فضله علينا، وإذا قل البيع لا تيأس أنت كما أنت. أليس من المستحيل أن إذا جمع المرأة أسدا لا يمكن أن تحمل؟ لا، هذا من المستحيل لإيش؟ لغيره. لكن هل الله قادر على أن يجعل الأسد ينجب من امرأة؟ طبعا، ده الإنسان ممكن ينجب من شجرة سبحان الله، ينجب بلا إنجاب، ما هي مريم حد لمسها؟ الناقة خرج من الصخرة. فهذا كل ده مستحيل لغيره، لا تقيس عليك بالله سبحانه وتعالى، قدرات الله لا حد له تبارك وتعالى، فليس هذا من المستحيل. هي تقول أليس من المستحيل؟ نقول ليس من المستحيل على الله، ولكن مستحيل لغيره، مستحيل لغيره، مستحيل لغيره. طيب، ما المراد بلا ولا ترد مسلما؟ يعني التفاؤل أو الطيرة لا ترد المسلم عن انطلاقه فيما يريد. باب الفائدة، من باب الفائدة، في فرنسا تربينا على إذا قمنا من النوم أن أول قدم تلمس الأرض هي اليسرى بدل ما يكون اليوم شر وسوء. هذا طبعا من التخاريف، من التخاريف الباطلة ومن البدع لأنه متعلق بالدين، فهذا بدعة والعياذ بالله. ما معنى الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى؟ الجزء الثاني من العبارة يفصل الجزء الأول، فهم إخوة لعلات يعني دينهم واحد، الإخوة لعلات يعني إخوة لأب، كأن لهم أب واحد، والأب هنا التوحيد، فدينهم واحد وأحكامهم شتى، يعني أحكام الفقه تتغير. فمثلا هل يجوز لقوم موسى عليه السلام وقوم عيسى وقوم سليمان وقوم داود إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا؟ لا. طيب، هل لابد أن يصلي في المسجد؟ نعم. هل يصلح أن يصلي في أي مكان؟ لا. أما أمة محمد لها التيمم ولا تصلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل كان سليمان عليه السلام وهو يقاتل أعداء الله يأخذ الغنائم؟ لا. هل محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ الغنائم؟ نعم. فهذه شرائع تختلف ولكن التوحيد واحد. فعند سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى واحد، والأول والآخر والظاهر والباطن والسبوح والقدوس، وهو عند محمد كذلك لا خلاف في العقيدة أبدا أبدا، وإنما الخلاف يكون في التشريعات، فيحرم مثلا الشحوم على اليهود ولا يحرم علينا وكذا. إذا واحد عنده برد شديد ويعالج ولكن البرد يأخذ وقت، فلا يذهب إلى أهل من لا يعدي أحد وكذلك مدرس العلم إلى أن أخف من المرض. الإنسان يمتنع، نعم يمتنع، حتى لا يكون سببا في العدوى، والعدوى بإذن الله. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على وقال فر من المجذوم في وثن الأسد؟ فهمناها خلاص. الأفضل أقول لا أقول مطرنا بأي نوع، نعم، لأن حتى البقى لو كانت بالفي فممنوع سدا للذريعة كما ذكرنا، لا تقول راعنا. ولذا العبارات الموهمة ابن القيم له فصل كبير جدا في الألفاظ المجملة والعبارات المجملة. فلما يجي واحد يقول ما يا جماعة ما الديمقراطية هي الشورى، نقول له يا حبيبي على الأقل الديمقراطية لفظ إيه؟ مجمل مشكل، فاتركه خليك في الشورى اللي هي أمر بها الله حتى لا تلخبط الدنيا وهكذا. طيب، إذا أحد يريد مني فعل شيء في ورق مثلا، استعمل جواز سفري، فأقول له لا تعتمد عليه، ما فهمت. ويقول أنا متكعبل كل حاجة متكعبل، هل هذا شرك؟ إذا الإنسان حدث له تشاؤم من بعض الأوراق مثلا، إذا تعطلت أنت ذاهب مثلا لمصلحة وفاكر أن الأمر سهل، عقدوا لك الأمور واذهب كذا وهد دمغة وكلم فلان وامضي من علان، عقدوا لك، هل لماذا تتشاؤم؟ هذا ناس يظلمونك، فلماذا تتشاؤم؟ الله جل لا يحب الظلم، وهم إذا ظلموك فأنت عليك تأخذ بالأسباب لترد هذا الظلم مع التوكل الله يجل والثقة في أجرك عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس له علاقة لا بالتشاؤم ولا بالتفاؤل. أما السؤال، السؤال علي، لا شؤم إلا في ثلاث، له أقوال كثيرة، ولكن أرجحها أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل ظهرت آثار المعصية فيها، ولذا قال الفضيل بن عياض إني لا أرى أثر معصيتي في زوجتي ودابتي وقادم. إن الإنسان لما يعصي الله عز وجل يجد تغيرات ما في الزوجة وتغيرات في خادم، يعني في الأحوال المحيطة به كلها، ودابتي يعني في مواصلاته كلها، لأن الدابة أي مواصلة تركب اسمها دابة، فهذا آثار للمعاصي، فيعاقب الإنسان بهذا. إنسان زوجته طيبة وجميلة وكل شيء، فجأة لا بتصرخ ولا بتصوت ولا صوتها عالي عليه وعملت مشكلة بدون مشكلة، فلازم ينظر أنا عصيت ربي في ماذا، وهكذا، وكذلك في الدابة والخادم. هذا أرجح الأقوال مع تفاصيل أخرى كثيرة جدا في هذه المسألة. انتقل الباب الثاني ولسه. قال الفضيل بن عياض إني لا أرى أثر معصيتي في دابتي وفي زوجتي ودابتي وخادم، في زوجتي ودابتي وخادم آثار المعاصي تظهر فيها. نعم. من يقول إن الولاية من أسماء الله تعالى، هذا جاهل، لكن اسم الولي والمولى من أسماء الله، فعلا الولي من أسماء الله ثابت والمولى من أسماء الله، أما الولاية من أسماء الله هذا كلام جهل، هذا كلام جهل، الله المستعان. وكذلك الخلق من أسماء الله أيضا هذا جهل، إنه من أسماء الله الخالق والخلاق، فعل اختلط عليه الفرق، أو لعله لا يعرف الفرق بين الاسم والصفة، وفي هذه الحالة لابد أن لا يدرس، يعني لابد أن يبتعد من التدريس. العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول عن الجزام أنه مرض خبيث معدن، هذا في الأول، لكن ذكرت لك وهذا من نصيحته مشهورة بالصوت لابن عثيمين في آخر أيامه، وقال لنا لا تقولوا المرض الخطير المرض الخبيث، بل قولوا المرض الخطير فخلاص. هل هناك فرق بين وصف مرض السرطان بالخبيث أو الجزام؟ لا نصف أي شيء بالخبيث من عند الله أبدا، كل ما عند الله خير، كل ما من عند الله خير، فلا نقول خبيث ولا نقول خطير، خطير يعني مؤثر شديد جدا، أما خبيث، الخبيث الخبث ده شيطان، الخبث من الكفر والعياذ بالله. نعم، يحرقوا في النار في لسانه أو يجيبوا سكينة نعم نعم نعم. هو أولا هذا باطل ولا يجوز، حرام وأذى، ولكن الجن تفعل هذا، والجن لا تتأثر بالنار، فيجعلوه يعني يلتبس بلسان العبد فالنار تمس الجن ولا تؤذيه، فالناس تظن أن هذا بريء، فمن هنا قد يقع الصادق ويتهم ويبرئ المتهم والعياذ بالله، إنما نلجأ إلى الأساليب الشرعية في هذا الأمر اللي هو الشهود والقسم والأيمان، ولكن لا اسمها السكينة دي ولا النار ولا نعوذ بالله. ابن عثيمين ذكرت لكم أنه رأى شيء عجيب، هو رأى نجمة، كان نجمة لونها جميل عمال يتفرج عليها في الليل، هو كان يخرج البر، البر يعني هم من عادة العرب أنه يسكن وبعدين يخرج إلى الصحراء، بيوتهم عندهم صحاري كثير، بيخرج إلى البر في الليل يستمتع بالجو الطيب، فرأى نجمة أو كوكب لونه جميل كده يميل إلى الزراق، لعله كوكب الزهرة، ثم رأى القمر يغطى النجمة تماما، وهذا شيء عادي، هو أصلا القمر أقرب شيء إليك، أقرب شيء إلى الغلاف الجوي، أقرب شيء، فطبعا القمر لو أنت شايفه، لو فيه نجمة أنت شايف النجمة وشايف القمر وبعدين القمر في تحرك يسار كده يبقى انت لن ترى النجم، بس امر بسيط حجبت، لكن لم تخفيها، حجبت عن الرؤية. وانت ممكن تغطي عينيك كده فلا ترى كل الموجودين، هل معنى ذلك انهم ليسوا موجودين؟ هذا مجرد تغطية العين. يشلو ايش ويمرض؟ نعم هو حالي حقيقة، ولكن لا ينبغي ان يقول هذا، لكن حقيقة، لان الرجل الذي يشلو ويمرض وهو الذي يضحك ويبكي وهو الذي يخلق كل شيء ويفعل كل شيء سبحانه عز وجل، واشد منها يعني اذا لا نعيب عليه اذا قال الله يشفي ويمرض، لا نعيب عليه، لكن اولى نقول الخلاف اولى. الله عز وجل يهدي ويضل، هذه اشد ولا لا؟ وصحيحه ولا لا؟ في القران مذكوره. طيب يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء. قال باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم، شوف الحرص الشيخ محمد عبد الوهاب ما يذكر احكام، لان الاحكام متنوعه. قال باب ما جاء في التنجيم، والتنجيم من فعل نجم، نجم يعني تعامل مع النجوم ليخبر بالغيب، وهذا حرام مباشرة، لأن النجوم لا تعلم شيء، مخلوقة، النجوم هذه مخلوقة ولا أي شيء، لا أحد يؤثر في العالم إلا الله، لا أحد يخلق ويملك ويدبر ويحرك إلا هو سبحانه. وإذا كان هناك أشياء تحرك، الملائكة تحرك الرياح والرياح تحرك السحب والسحب تسقط الأمطار، كل هذا بأمره هو، بتدبيره هو سبحانه. وعلم النجوم إذا كان علم النجوم هو علم يسموه علم التأثير فهذا لا يجوز، أما إذا كان علم التسيير فهذا يجوز. علم التأثير أن نعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها في مجريات هذا العالم، هذا شرك أكبر. يقول لك أصل أنت اسم أمك مربوط على النجم الفلاني فمقدر عليك يحدث لك كذا، وأنت في برج الدلو أصلا، وطالما أنت في برج الدلو يبقى أنت إنسان هادئ الطباع، يا سلام، وطالما أنت في برج الدلو يبقى ستمرض يوم كذا وستكسب يوم كذا. ملايين بني آدم في كل برج، في ملايين وكلهم متنوع الأحوال ولا يتشابهون في شيء، ولم يدلنا الله سبحانه وتعالى على أن مواليد برج معين يشتركون في أي شيء، بل نرى ناس تولد في يوم واحد وفي سنة واحدة وطباعهم مختلفة جدا، بل نرى توأمين مولودين معا من بطن واحدة في وقت واحد، وهذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا. فمسألة ان النجوم تؤثر والكواكب تؤثر هذا كلام ابدا، هذا كلام باطل ولا يعوذ بالله. فبعضهم يعتقد ان النجوم هي التي تخلق الحوادث، هذا كفر اكبر وعقيدة يونانية بحتة، لان اليونان كانوا يعتقدوا، اليونان كانوا بيعبدوا كم اله؟ 14 اله اصلي، ده الى جانب الهة فرعية بالهبل، يعني كل بير في اله وكل نهر في اله واشياء عجيبة جدا، لكن في الهة اصلية كبرى، الزمان مثلا اله، اله الصواعق، اله البحار، اله الحكمة، اله الحب، اشياء. ويعتقدون ان هذه الالهة كل واحد فيها عبارة عن نجم، فكوكب المشتري هذا اللي هو اكبر الكواكب حجما، على فكرة هذا هرمس رسول الالهة، يعني مجرد واحد الالهة بتبعثه مشاوير هرمس. فالمهم ان اليونانيين يعتقدون ان الالهة هي الكواكب والنجوم، والكواكب والنجوم التي تحرك العالم، فالكوكب البوسيدون هذا يحرك البحار، وكوكب زيوس يحرك الصواعق والرياح والعواصف، وبلوتو يحرك الشمس، وهكذا. فهذه العقيدة صارت عند المنجمين الآن، إن قدرك كله حسب الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم هذه مخلوقات مسخرة لا تعلم شيئا ولا تقدر على أي شيء، والإنسان أفضل منها وأكرم منها، لأن الله كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وفضلهم على كثير ممن خلق وسبحانه تفضيل. فإذا اعتقدت أن النجوم تؤثر بنفسها وأنها فاعلة بنفسها، وأنها تمرض وأنها تشفي وأنها تجعل المرأة تحمل وأن المرأة لا تحمل، وأنها تزوج وأنها تطلق، هذا إيش؟ كفر. إيش كفر أكبر مخرج من الملة، خلاص في شركاء مع الله سبحانه عز وجل. وإن اعتقدت أنها أسباب شركة، أنها أسباب فيها علم الغيب، الله جل أودها علم الغيب وجعل لها حركات وأشياء تدل على حدوث الغيبيات، فهذا أيضا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل علامات معينة دلالة على غيب معين أبدا. والغيب لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الغيب كله بجميع أدق دق تفاصيله لا يعلم إلا الله، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله. طيب لو ذكرت لك أشياء من الغيب، هل مع ذلك أني أعلم الغيب؟ يعني أنا أعلم أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وأن الشمس ستشرق من مغربها، وأن في دابة ستخرج، وأن أبو لهب رايح النار. فهل هذا معناه أني أعلم الغيب؟ وإنما نخبر بما أخبر عالم الغيب والشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر. إذن الذي يعلم أن عيسى سينزل وخلق هذا هو الله، وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر. لكن هات غيب لم يخبر عنه الله واعلمه. فإن قلت أنا أعلم ماذا سيحدث لأبي نذير غدا، فإن قلت أنت تعلمه، كيف تعلمه؟ إن قلت أخبرني الله هذا كذب، وهذا ادعاء على الله وادعاء نبوة، وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا. وإن قال أنا الذي أتحكم في مصير أبي نذير غدا، إذن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. طيب إذن لو اعتقد الإنسان أن الكواكب والنجوم تخلق الغيبيات والأشياء هذا كفر أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر فهذا كله أقول لك من حسن الطالع. حسن الطالع إيش حسن الطالع؟ طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، أليس هذا علامة؟ نقول لا، لم يقل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يخوف بهما عباده، يعني معناها ممكن الكسوف والخسوف ممكن أن يجعله الله لتخويف الناس، وليست الشمس تنكسب بنفسها فتخيف، ولا القمر ينخسب بنفسه فيخيف، وإنما هذه الظواهر يجعلها الله عز وجل علامات على شيء. فالخسوف والكسوف جعله الله علامة على غضبه ليسرع الناس إليه بالتوبة والاستغفار. لكن من عجائب الناس أنهم جهال، فإذا سمع الخسوف أو كسوف خرجوا بالكاميرات وخرجوا يصور سيلفي، هذا جهل والعياذ بالله، بل يجب أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى الاستغفار. طيب فهل لهما تأثير الشمس والقمر؟ لا، لكن إذا في تأثير سيكون الله جعل فيهما تأثيرا سبحانه عز وجل. طيب هذا علم التأثير ممنوع كله؟ ممنوع كله، لا في نجم يأثر في شيء، لا يخلق شيء ولا علامة على شيء ولا أي شيء نهائي خالص. لكن التسيير يعني الفائدة هذا لا بأس، فالله جل قال وبالنجم هم يهتدون، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون سبحانه تبارك وتعالى، والعرب كانوا يهتدون بالنجوم، فالنجوم منارات زينة، والله عز وجل جعل الكواكب والنجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين. وزينة للسماء كان البعض يعتقد ان زينة يعني هي جوة السماء تزينها كما تصنع انت زينة في السقف او زينة في الجدار مثل هذه، كان يعتقدون هذا، ولكن الصحيح لا، هي تحت السماء وهي معلقة. لكن انت حين تنظر تظن انها في السماء مباشرة، وانت لما تنظر الى شيء بعيد وخلفه شيء اخر تظن انه مداخل بعضهم البعض، وهذا غير صحيح. فانت تنظر القمر تظن القمر في السماء، اذا قلت في السماء بمعنى في العلو نعم، لكن في السماء يعني جزء من السماء، او هو يعني وشي او زينة موجود في جسم السماء نفسه، لا باطل، هذا باطل باطل تمام. وكان الناس يعتقدون ان السحاب لاصق في السماء، ثم الطائرات أثبت أن السحاب هذه فين السحاب وفين السماء فين؟ فزينة للسماء يعني زينة تحت السماء تحت السماء. ورجوم للشياطين يعني الكواكب أو النجوم ينبعث منها شهب تنطلق خلف الشياطين حين يستمعون إلى بعض المعلومات التي يتناقلها الملائكة تنفيذا لأمر الله عز وجل، ثم إن الشهب تنطلق لتحرق هؤلاء الشياطين، فهذا معنى رجوما للشياطين. طيب وإذا استدللنا بعلم الكواكب اللي هو علم الفلك على الفصول الأربعة على الاستعداد لمواسم الزراعة ومواسم ما في بأس من دون أن نعتقد أن لها أي تأثير فيها. لكن لا شك حتى الريفي لما يجي مثلا فصل الصيف وتقول له ازرع قمح لك ما لا يصلح. هو يعرف أن القمح يزرع في الشتاء مثلا، أنا بضرب مثال فقط. أو تجي تقول مثلا للناس اللي في صحراء الجزيرة العربية ازرعوا الأرز، قلت ما يصلح زراعة الأرز لأن الأرز يمتص كمية كبيرة جدا من المياه، فلا بد أن يزرع الأرز في أماكن تتوافر فيها المياه زي تجد في الفلبين وغيرها وكوريا ومصر يزرع الأرز لأنه يحتاج ماء والماء متوفر. لكن لما جرب والقمح كمان يعني يستهلك ماء كثيرا جدا، فلما جربوا وزرعوه في المملكة بطلوا بعد كده مباشرة لأنه قالوا الماء أغلى، ده سحب الماء من عندنا من الآبار والعيون فما يصلح. فمسألة يعني النظر في الأشياء اللي في الكون وفي الفلك وفي المواسم وتعاقب الشهور ومواسم الأمطار ومواسم الرياح وهذا وربطها بمسائل الزراعة، هذا كله لا بأس به من دون أن نعتقد أنها تؤثر بنفسها، ولكنها علامات من الله سبحانه تبارك وتعالى. فاستدلوا على منازل القمر، وانت مثلا لو كنت يوم 12 في الشهر العربي ثم تقول بعد بكرة سترون القمر أكبر من هذا، هذا شيء معتاد بالاستقراء لأنه سينزل منزلا أكبر من هذا بعد ذلك، فهذا ليس ادعاء علم الغيب أبدا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة، يعني هذا مقطوع مش كده، يعني ها ما هو ذا وما لتابع هو المقطوع. قال قتادة، وهذا قتادة بن دعامة السدوسي وهو أعمى من تلامذة أنس رضي الله عنه، أعمى يعني أكمه، خلق أعمى ولد أعمى رحمه الله ومن كبار العلماء. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، هو هنا يتكلم لا يرفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أنس، ولكن هذه استقراءات فهو يتكلم عن وقائع. قال زينة للسماء، زينة للسماء، وهذا ربنا ذكر سبحانه في القرآن مش كده، وقال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فهو الآن يذكر محتوى آية. ورجوما للشياطين أيضا محتوى آيات في الصفات وفي غيرها، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وعلامات يهتدى بها أيضا في سورة النحل قال وعلامات من نجمهم يهتدون. إذن هو الأشياء الثلاثة التي قالها قتادة هذه أشياء معلومة مذكورة من كلام الله نفسه سبحانه عز وجل، فهذا كلام لابد من قبوله صح، لابد من قبوله مباشرة. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من نظر في النجوم لأمر غير هذا بمعنى ارتباطها بالقدر وارتباطها بعلم الغيب، أخطأ وأضاع نصيبه، لأنه لو اعتقد أنها تعلم الغيب أو علامات على الغيب فقد أشرك شركا أكبر أو أصغر فأضاع نصيبه، لأن المشرك لا خلاق له يوم القيامة. وتكلف ما لا علم له به، تكلم في شيء لا علم له به والعلم قال الله وقال رسوله كده، قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العلم. العلم إما قال الله وإما قال الرسول وإما قال الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهنا هو قال أضع نصيبه، يعني تكلم في الغيب وتكلف ما لا علم له به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول وما أنا من المتكلفين. فثلاث هنا يبقى هذه ثلاث حكم استنبطها قتادة رضي الله عنه رحمه الله من القرآن. زينة للسماء، قال الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أدي شيئين ذكر في الآية ذكر في الآية. طيب وقال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، زينة. وإذا فعلا أنت في الليالي المقمرة، لكن الآن غلبت الكهرباء، أيام قديم والناس اللي في الجيش في المناطق الصحراوية في الليالي يستمتع بالليل، بيستمتع بالنجوم ومنظر الكواكب ومنظر القمر، فزينة فعلا، زينة ممتعة للعيون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، المقصود بها شياطين انس شياطين الجن، صح؟ شياطين الجن يعني شياطين انس لا تستطيع الصعود الى السماء والقعود منها مقاعد للسمع، ولكن شياطين الجن التي تفعل ذلك. طيب، قال تعالى عن الشياطين وأن كنا نقعد عن الجن هنا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب، وكره قتادة تعلم أو تعل كره قتادة تعل كره قتادة تعلم منازل القمر، تعلم منازل، نعرف المنزل هذا يحدث فيه إيه وهذا، لكن نقول هي 28 منزل وخلاص كما العرب تعتقد، قمر قدرناه منازل، لكن تعلم هذه المنازل يعني معرفة الأحوال المحيطة بالقمر ليتحول من كذا إلى كذا إلى كذا، ما فائدتها؟ لا فائدة فيها أبدا. ماشي. أما دراسة الكواكب والنجوم لتحديد الشمال الجغرافي والجنوب والأشياء، هذا شيء طيب، وأصلا الآن الطائرات الحديثة والسفن الحديثة هذه الآن تعتمد على بوصلات وأشياء، حتى ممكن المركب تمشي لوحدها والطائرة ممكن الكابتن يضبطها وهنا تمشي تطير لوحدها خلاص، في أجهزة الآن مرتبة. هذه الأجهزة اعتمدت في البداية على معرفة مسارات النجوم والكواكب وتحديد الشمال وتحديد الجنوب وتحديد أضواء السماء وتحديد المواقع الجغرافية، فهذا علم طيب جدا، علم الفلك النافع، هذا كله تسيير، فعلم التسيير لا بأس به، الذي فيه بأس هو علم التأثير. طيب، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. لا يدخلون الجنة نهائيا طبعا إذا كانوا يستحلون هذه الأشياء، ولكن الكلام ليس في الاستحلال، لأن الذي يستحل شيء يدخل النار ويخلد فيها حتى لو لم يفعل، يعني لو واحد قال الخمر حلال ولم يشربها أبدا فهو كافر، أما من قال الخمر حرام وشربها طول عمره هذا عاصي مرتكب كبيرة ولكنه ليس بكافر. فهم لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، إما أن يكون لا يدخل الجنة ابتداء، وإما أن يكون لا يدخل الجنة نهائيا نهائيا إذا أدى به إدمانه للخمر إلى أن يصل الأمر إلى استحلالها. ولذا المواظب على الكبيرة يخشى عليه أن ينتهي به الحال إلى استحلالها، يخشى عليه، فهو يزني دائما ثم يقول خلاص يبدأ في، فإذا استحلها انتقل، فإدمان الشيء قد يصل به إلى استحلاله. مدمن الخمر، الخمر هي الشيء المسكر الذي يغيب العقل باتفاق الناس، فأي شيء يغيب العقول باتفاق الناس ويتناوله الإنسان باختياره فهذا خمر وإثم وأم الفواحش. لكن الإنسان إذا دخل المستشفى وأخذ بنجن مخدر، بل الطبيب اسمه طبيب التخدير وهو يحقنه بسائل مخدر في حقنة في سلسلة ظهره، حقنة مخدرة، هذه المخدر مصنوع من الأفيون، مصنوع من الأفيون، والدولة حين تضبط مضبوطات الأفيون تصادرها ثم تعهد بها لوزارة الصحة مراقبين معينين يصنعون منه هذا البنج، وهو ضرورة للإنسان لأنه لن يحتمل إجراء العملية الجراحية من دون أن يأخذ هذا المخدر، فهذه حالة ضرورية لا يمكن الفكاك منها بقى. الخمر هي كل ما يغيب العقل، إذا المخدرات تدخل في الخمور، تدخل في الخمور، والفرق الوحيد بينهما أن من استحل الخمر كفر ومن استحل المخدرات ضل ولم يكفر، لأن تحريم المخدرات تحريم قياسي، وأما تحريم الخمر تحريم نصي، تحريم نصي. طيب، فالذي يدمن الخمر لا يمكن أن يستوي مع الذي لا يدمن الخمر، فإنه لا يدخل الجنة ابتداء، فهذا تفسير كلامه لا يدخل الجنة، أو لا يدخلها نهائيا إذا استحله، أو لا يدخلها حين يدخلها غيره. يعني لو اثنين دخلين الجنة، واحد مدمن خمر واحد غير مدمن ومستويان في الباقي، فالغير المدمن يدخل أولا. مدمن الخمر ولم يقل شارب الخمر، وإنما قال مدمن، ومعنى مدمن أنه مصر على ارتكاب الكبيرة، والإصرار على ارتكاب الكبيرة ليس كفرا، هذا قول الخوارج، هذا قول أبي إسحاق الحويني، هذا قول باطل، قول باطل، قول جاهل. وهو الرجل في الحديث إذا تكلم له صنع، إذا تكلم في العقيدة ضل، وإذا هو له تسجيل مشهور بيعرف الطاغوت فيقول الطاغوت هو كل من حكم بغير ما أنزل الله. طيب، لكن هذا أمر مطلق ولا مقيد؟ مقيد، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له وجاحدا للحق. ثم يتكلم فيقول الأحكام الشرعية لا يطبقونها، لو هم يطبقون يد قطع يد السارق كان الدولة انصلحت، فالآن يسرقون بالملايين. ثم يعلم أن في قانون وهو يذهب يحتال على القانون ويحكم عليه 5-6 سنين سجن، يدخل في السجن محدد إقامته، يأكل ويشرب ويأتون له كمان بزوجته يستمتع بها ويخلف. لكن لو كانوا قطعوا يده لاستقام المجتمع، وهذا من جهل أبي إسحاق الحويني، لأن مختلس المال لا تقطع يده. الذين يسرقون الملايين هؤلاء يسرق، يعني يخلي ملايين ويهجم ياخدها، ولا بيسرقها بطريقة فيها اختلاس وفيها هذا لا تقطع يده. فهذا من جهل، فكل ما يتكلم في العقيدة يضل على طول. يقول كل حكام المسلمين كفار، كلهم كلهم كده. قال نعم، لا يوجد سلطان شرعي في الأرض، هذا رجل جاهل. المهم هو من أقواله الجاهلة أن الذي يصر على الكبيرة كافر مخلد في النار، وهذا طبقا لقول الخوارج قولا واحد. فهنا مدمن الخمر يعني المصر على شرب الخمر، فهل هو كافر؟ لا، لأن عبد الله بن حمار رضي الله عنه من الصحابة الأفاضل كان مدمن خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحب الله ورسوله، فدل ذلك على أنه مع إدمانه الخمر لم يكفر، لأن الكافر لا يحب الله ورسوله. فإذا القول بأن مدمن الخمر مرتكب كبيرة نعم، مصر على الكبيرة نعم، فاسق نعم، مخلد في النار لا انسى. الشيء الثاني قاطع الرحم. قاطع الرحم، والرحم أنواع، الرحم أنواع، أعظم الأرحام الأب والأم، ولذا لا يسميه الشرع صلة رحم بل يسميه بر والدين. فالشخص إذا ذهب يزور أباه، البنت تزور أباها أو الابن يزور أباه ويذهب، هذه لا تسمى صلة رحم، وإنما تسمى. أما إذا ذهب يزور عمه هذه صلة رحم. فاترك الأبوين من صلة الأرحام، تمام، لأن عقوق الوالدين من الموبقات. وأما الأرحام التي يجب وصلها فهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، تمام، الإخوة والأخوات هذا أقرب رحم لك، أقرب الأرحام الأخ والأخت، أقرب الأرحام الأخ والأخت، يليه العم والعمة، يليه الخال والخالة. أما أبناء العمومة وأبناء الخؤولة فلا يجب وإنما يستحب، يبقى هؤلاء يجب صلتهم وهؤلاء يستحب صلتهم، كل قريب ولو كان بعيدا جدا، لو كان حتى ابن صديق أبيك، هؤلاء يستحب زيارتهم وصلتهم. وصلة الأرحام تختلف من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة، فالبيئة المتقاربة يجب فيها صلة الرحم بسهولة. أما أنت لو لك عم في كندا مثلا وأقول لك كل شهر تزور، كيف كل شهر تزور؟ ما أستطيع، لا يمكن. أو يكون في بلد بعيد، أنت في الإسكندرية وهو في الإسماعيلية، أو هو أنت في الإسكندرية وهو في الصعيد، فهذا ألزمك بمواعيد معينة للزيارة؟ لا. لكن هل أتصل به؟ نعم. وأفتى ابن باز رحمة الله عليه بأن الاتصال الهاتفي صلة رحم، فلا بد من الاتصال به. ومعاني صلة الأرحام أنه إذا كان في ضائقة حللت الضائقة إن كنت تستطيع،
فإن كان فقيرا وأنت غني لابد أن تعينه، لابد، وإن كان مريضا لابد أن تساعده، وإن كان عاجزا لابد أن تساعده. هذه معنى صلة الرحم، وليس فقط الزيارة كيف حالة أنك ماشي، لا، ولكن إقالة العثرات والنظر في المشكلات، هذه من صلة الأرحام. فهي تختلف من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة ومن وسيلة إلى وسيلة. وبعض الناس يكون هو مقيم هنا وأهله في أسوان آخر بلاد المصرية، لكن يتواصل يوميا وأكثر من مرة وكأنه يعيش معه تفاصيل التفاصيل معه بالهاتف أو بالواتس أو بالفيديو أو بغيره. فإذا حدث الصلة بأي صورة من الصور كفت، كفت ذلك. الوالدين يدخلان في صلة الأرحام؟ لا، هذا أعلى من صلة الأرحام، أعلى من ذلك. ولذا قال الله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولم يقل بالوالدين صلة، بالوالدين إحسانا. فقال قاطع الرحم، وقد نبه الله على ذلك فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فربط الإفساد في الأرض بقطع الأرحام، وقطع الأرحام يقص النفوس ويقص القلوب ويقص الأعمار، يقص القلوب ويقص الأعمار بيد الله عز وجل، كل شيء بيد الله. فيكون مكتوبا عليه أنه لن يصل رحمه وعمره قصير. فحاول دائما أن تصل الرحم، ولا تقول لا عندي وقت سيبارك الله في وقتك، وأعطيهم شيئا وتقول أنا أحوالي ضعيفة سيبارك الله في مالك. فاحرص على صلة الأرحام، أقل شيء بالاتصال الهاتفي أو برسالة بسيطة على الوسائل المعروفة. وقاطع الرحم، وقاطع الرحم كافر؟ لا. مرتكب كبيرة؟ نعم. ومصدق بالسحر، هذه خلصة. مصدق بالسحر يا بايز، هذا فيه تفصيل. إذا مصدق بوجود السحر، كلنا نصدق بوجود السحر، كلنا، صح ولا لا؟ وقد ذكر الله في كتابه سبحانه، وقال الشيخ حافظ حكمي والسحر حق ولو تأثير ولكن بما قدره القدير. وذكر رجل هاروت وماروت، وذكر ما يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فتصديق السحر يعني الإيمان بوجود السحر، هذا شيء طيب وهذا شيء أساسي في العقيدة لابد منه. لكن مصدق بتأثير السحر من دون فضل الله، من دون تأثير الله، هذا كفر والعياذ بالله. وإذا ظن أن السحر يؤثر بنفسه وأن الأقدار ماضية والسحر يغير القدر فهذا باطل. ولأن حتى سحرة فرعون ما استطاعوا أن يسحروا أعين الناس إلا بأمر الله عز وجل وبوسائل استعملوها أودع الله فيها قوة معينة. فالسحر له تأثير بأمر الله تبارك وتعالى. أما الذي يصدق أن السحر يغير، أولا هذا كذب، أنه يغير المادة، يعني ممكن يخلي إنسان يصير قطة أو إنسان يتحول إلى 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 قرد أو قرد يتحول إلى إنسان، هذا كلام فاضل لا يمكن، هذا مستحيل، لا يقدر عليه إلا تحويل المادة إلى أخرى إلى في الماهية، لا يقدر عليه إلا الله. لكن في الصورة ممكن، ممكن تمسك خشبة تحولها إلى كرسي، تمسك قطعة خشب تحولها إلى منضدة، تمسك قطعة قماش تحولها بذلة أو ثوب، ممكن. أنت ما غيرت الماهية، أنت غيرت إيش؟ الصورة فقط، صورة صناعية. أما المادة تتغير إلى مادة أخرى، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه عز وجل. ما الجن ما غيرش المادة خالص، ما في عين الشخص يبقى صورة، ما دي سحر وعين الناس صورة، إنما حقيقة الجن شيء تاني تماما. فهل الجن بيغير المادة؟ يعني هو مادة نارية، هل ممكن يحول نفسه إلى مادة غير نارية؟ يحول نفسه؟ لا، ما يستطيعش يحول نفسه. ولكن قدر الله عز وجل إنه إذا حول صورة معينة، الصورة دي بتكون نارية، لكن في الشكل صورة إنسان أو في الشكل صورة حيوان، تمام؟ وتحكمه الصورة بأمر الله عز وجل، تحكمه فيجري عليه ما يجري على الصورة بأمر الله، لكن المادة هي هي. أما الملائكة فحين يتحولون في صور فهذا بأمر الله عز وجل، تتغير المادة، تتغير المادة، الله أعلم، لأن الله على كل شيء قدير. خلى صخرة تطلع ناقة، صخرة تطلع ناقة، وشايف آيات الله، نوايا تطلع نخلة أمامك. طيب، فالمصدق بالسحر يعني المصدق بتأثير السحر من دون تدخل من الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، مصدقون بالسحر. طيب، قال فيه مسائل، باب قصير. الحكمة في خلق النجوم، حكمة ثلاث أشياء ذكرها قتادة، ومن دون ذكر قتادة هي مذكورة في القرآن: زينة للسماء ورجوم للشياطين علامات يهتدى بها. الرد على من زعم غير ذلك، لأن قتادة قال من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني الذي يعتقد أن لها تأثير في الأقدار وفي مجريات الحياة الناس، هذا نعوذ بالله. ذكر الخلافة في تعلم المنازل، تعلم المنازل ليه؟ تعلم منازل القمر، والعلماء بعضهم أجاز ذلك من باب خدمة البشرية في معرفة الأمور الفلكية والجنوب والشمال والرياح والعواصف، وبعضهم منع ذلك. الرابعة وعلاقة القمر بالمد والجزر، ممكن يكون ربنا جعل القمر له تأثير في المد والجزر في البحر، ولكن ليس من القمر وإنما من الله سبحانه وتعالى، كأن الشمس تؤثر في الحرارة بأمر الله عز وجل وليس بنفسها تؤثر. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر، لأن لما ذكر ثلاثة مدمن الخمر وقاطع الرحم كان التركيز على الثالثة، التركيز على الثالثة وهي صدق بالسحر، ولو عرف أنه باطل، يعني حتى لو اعتقد أن السحر باطل ولكن اعتقد فيه، اعتقد فيه لماذا طالما هو باطل؟ لماذا اعتقد فيه؟ نعوذ بالله. فإن عليه هذا الوعيد، يعني مثلا هو يعلم أنه باطل ولكن يقول الناس تعلموا السحر وهي ممارس السحر، طيب كيف أنت تقول هو باطل وتمارسه؟ وكثير ناس يمارسونه ويعلمون بطلانه للاستنفاع به، وممكن واحد الآن يجي يعني الناس مستعدة للخداع فيقول له ده أنا أعمل لك كل اللي أنت عايز، خلي المرة تحمل وخلي فلانة تحبك وفلانة تكرهك، ويقعد شغل دروشة وشغل النجوة، هذا كله هو معتقد أن السحر لا تأثير له ولكنه يمارسه، يبقى هذا أيضا إيه؟ كفر، ولأن حده ضربه بالسيف. في أسئلة في هذا الباب؟ ما شاء الله عمالقة. فقلنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين يقول باب ولا يذكر حكما، معناها أن الأمر التالي فيه أوجه وفيه صور، فيقول باب ما جاء في التطير. أصل التطير من استخدام الطير، فالعرب كان العربي إذا أراد أن يفعل شيء، يريد يتزوج فلانة، يريد يتاجر في كذا، فيأتي بطيور ثم يسجرها، يعني يفزعها فتطير، فإن طارت جهة اليمين فعل الشيء تزوج وتاجر، وإن طارت جهة الشمال لم يتاجر ولم يفعل، وإذا طارت إلى الأمام أعاد زجرها مرة أخرى. وكانوا يفعلون هذا بالأزلام أيضا، استقسام بالأزلام، وهذا يشبه الآن فتح الكوتشينة، فتح المندل، قراءة الفنجان، قراءة الكف. كان العرب يفعلون هذا مع الطير، فصار بعد ذلك لو الطير طارت شمال العربي ماذا يفعل؟ لا يفعل. لماذا؟ هم يسمون الشمال الشام واليمين اليمن، لأن أنت لما تقف أمام الحجر الأسود، لو وقفت أمام الحجر الأسود على إيدك اليمين اليمن طريق اليمن، على إيدك الشمال طريق الشام، فسموا اليمين اليمن وسموا الشمال الشام أو الشآم، فالشآم جاي من الشمال، فالطير لما يذهب شمالا يعني ذهب طريق الشام يتشاءموا به، يتشاءموا، فصار معنى كلمة الطير هو إيه؟ التشاء. ثاني أصبح الطير الآن يرادف التفاؤل أو التشاء، فلو الطير راحت يمين حضرته يتفاءل، ولو الطير ذهبت شمال حضرته يتشاءم، فمن هنا ظهر لفظ التطير. فالتطير في الاصطلاح معناه التفاؤل أو التشاء من شيء، التفاؤل أو التشاء من شيء. وهذا التفاؤل والتشاء ما المانع منه؟ ما المانع منه؟ ما الذي يمنع أن أنا لما أرى قطة سوداء أتشاء أو أتضايق، أو لما أرى وجه فلان أتضايق، أو لما أرى وجه فلان أنبسط وأسر؟ المانع منه أن هذا دلالة على الغيب، يعني إنسان يقول أنا اصطبحت الصبح فوجدت قطة سوداء، إذن اليوم سيكون أسود، من أدراك القطة السوداء تعلم الغيب؟ إذا اعتقدت ذلك
هذه هذا والعياذ بالله كفر. اذا اعتقدت ان ان القطه تدل على الغيب هذا كفر. واذا اعتقدت ان هذه علامه من الله على ان اليوم غير ان اليوم سيء يبقى هذا شرك اصغر. واذا رايت مثلا لو سمعت صوت الكروان قلت ان سمعت صوت طائر الكروان صوته طيب فقلت ده اليوم ابيض اليوم جميل اليوم. فهنا انت ان اعتقدت ان طائر الكروان يعلم الغيب وهو عمل هذه الاصوات ليدلك على الغيب هذا كفر اكبر. وان اعتقدت ان دي علامة من الله وان هذا سبب لمعرفة الخير ايضا هذا باطل. ولو نظرت في فنجان القهوة ورأيت خطا معوجا شمال فقلت اذا اليوم سيكون في مشاكل معناها ان باقي القهوة اللي في فنجان من الفخار يعلم الغيب هذه منتهى التفاهم من الناس. او ان الخط معوج يمين يبقى يومنا نادي والنهاردة في ارزاق عالية جدا معناها ان الباقي البن الذي حضرتك شربته في الفنجان يعلم الغيب او علامة على الغيب. فان اعتقدت انه يعلم الغيب فهذا كفر اكبر. وان اعتقدت انه علامة من الله على الخير او الشر فهذا كفر اصغر انه سبب لم يجعله الشرع علامة على شيء. فالتطير معناه التفاول او التشاؤم ولكن غلب على التشاؤم غلب على التشاؤم غلب على معنى التشاؤم. يبقى غلب عليه بمعنى ان الانسان يتشاؤم. يتشاؤم من ايش؟ يتشاؤم من شيء يراه او شيء يسمعه او شيء يعلمه. فاذا الانسان رأى شيئا فتشاؤم منه قال انا الجدع ده كل ما اشوف وشه كل ما اشوف وجهه يحصل مشكلة هذا بالعزب الله اعوذ بالله ده باطل. او رأى انسانا اخر فقال ان اليوم انا متفائل بهذا لانه عادة لما اراه يحدث كذا هذا ايضا باطل. او سمع صوتا او كلمة او شيء فاعتقد ان هذا الصوت او تلك الكلمة تدل على الخير او الشر فهذا ايضا باطل. لكن اذا كان هو متجه الى الخير يعني ذاهب الى العمل توكلت عليك يا رب اللهم ارزقنا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا ارحم الراحمين وماشي فسمع واحد بينادي يقول يا سعيد قلت خير. هنا الخير انت لم تعتقد ان اسم سعيد هو السبب في اتجاهك الى الشيء ولا يرجعك ولا يمضيك يعني ليس له علاقة ولكن استبشار استبشار من دون تعلق باي شيء في مسألة ايش علم الغيب من دون تعلق باي شيء في مسألة علم الغيب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فوضوا من ضمن الذين فوضوا عروة بن مسعود وفشلت المفاوضات واحد تاني وفشلت المفاوضات لما جه سهل ابن سعد وسهل ابن سعد هذا من كفار قريش لكن سيسلم بعد ذلك قال سهل عليكم امركم قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل عليكم امركم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتفاوض لو جه يفوض واحد اسمه سعد واحد اسمه نحس واحد اسمه اي شيء سيفوضه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما وجد اسم سهل وهو النبي صلى الله عليه وسلم مستمر فيما هو فيه تفاؤل يبقى التفاؤل هنا ليس مرتبطا بالشيء الذي جد وإنما هو من باب الاستبشار من باب الاستبشار بالشيء فهذا جاء. المهم التطير ما هو أشياء كثيرة جدا نقول هو التشاؤم من شيء مرئي أو مسموع وهذا موجود عند كثير من الناس موجود عند كثير من الناس. والتطير لما نسميه هذه التسمية كلها يكون المصطلح نفسه واضح وأوضح من ذكر أصل المثال لأننا عشان أفهم يعني إيه التطير قلنا في الأول كان العربي يجيب طير ويزجر الطير فإن طار يمينا تفاءل وإن طار شمالا تشاءم ثم غلبت. الآن صار لما نقول التطير هو التشاؤم أسهل شيء أبسط شيء. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. وموسى صلوات الله وسلامه عليه
دعاهم إلى الخيرات ودعاهم إلى الحق، ولكن استكبر فرعون وهامان وقارون وجنود فرعون استكبروا عن الحق. وإن تصيبهم مصيبة أو سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، كل ما يحصل لهم مصيبة بسبب أعمالهم السيئة، بسبب كفرهم والعياذ بالله، ويأتيهم القمل والجراد والضفادع والدم، آيات مفصلات تأتيهم هذه الأشياء بسبب تحديهم لله عز وجل وعتوهم وجبروتهم، فتصيبهم الأشياء فيطيروا، يقول هذا شؤم موسى ومن معه، وهم ينسبون سبب المصائب التي تنزل عليهم إلى موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل. فالله عز وجل رد عليهم سبحانه قال ألا إنما طائرهم عند الله، وهنا طائرهم يعني نصيبهم وما يصيبهم عند الله، لأن كل شيء بيد الله، فما أصابك من خير فمن الله وما أصابك من شر فمن الله، فالله خالق كل شيء. إذا فعلت الحسنة فهذا توفيق من الله عز وجل، وإذا فعلت السيئة فهذه إرادة الله عز وجل ولكن الشر من نفسك، وإذا أصابك الخير هذا من الله، وإذا أصابك الشر فهو من الله. فرد عليهم الله عز وجل إن الأمور كلها بيد الله، وليس لموسى صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، وليس للذين معه شيء في هذا، ولكن الأمور والتقدير كله بيد الله عز وجل. فهنا الله عز وجل يرد عليهم سبحانه عز وجل، فهم إذا جاءهم المصائب والبلاء والفقر والقحط قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه، ولما يجيهم الخيرات ينسوا موسى وأصحابه، وليس وجود موسى والذين معه سببا في خير الفراعنة وغيرهم لأنه لم يستجيبوا، وليس سببا في الشر أيضا، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، كل الأمور بيد الله عز وجل. فقال ألا إنما طائرهم عند الله، ألا هذه للتنبيه، إذن الجملة بعدها غير محتاجة لألا، الجملة إنما طائرهم عند الله، ولكن كلمة ألا تأتي للتنبيه فهي من عظيم البلاغة، لا سيما إذا كانت في كلام الله عز وجل. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون إن التدبير، لأن المصائب والنعم من التدبير، ربنا له الخلق والملك والتدبير، هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، مالك أصلي سبحانه ووارث لهذا الملك، يعني هو يملك كل شيء وسيارث كل شيء، ولن يملك أحد شيء. أنت تملك، تخيل أنك تملك مال في جيبك، بيت، سيارة، أي شيء، أنت لا تملك شيء لأنك ستترك كل هذا. فالناس على مدى ملايين السنين أو على مدى القرون تلو القرون يملكون ويموتون ويتركون ويرثون ويتركون وهكذا، لأن الأموال هي بيد الله والأرض ملك الله عز وجل، فنملك الأراضي ونقسمها ونبيعها ونحتلها ونحارب من أجلها، ولكن في النهاية نتركها أيضا وهكذا. وإلا ما رأينا أحدا عندما مات أخذ شيئا من المال الموجود في العالم، لأن المال في الحقيقة له مالك، صاحبه هو الله سبحانه عز وجل، مالكه هو الله عز وجل. فالناس لما تملك شيء يخيل إليه أنها تملك، فلذا أنت يخيل لك أنك تملك يديك وتملك أذنيك وتملك عينيك وتملك صحتك وأنت لا تملك شيء، ويخيل لك أنك تملك المال الذي في جيبك أو العفش الذي في الدار وأنت لا تملك شيء نهائيا، لأنك ستترك كل هذا وسيرثه الوارث، والوارث من أسماء الله عز وجل، سيرثه الوارث. فالملك لله، الخلق كله لله، وطالما خلق فهو يملك، وطالما ملك فهو يرث، ثم إنه في خلقه وملكه يدبره هو سبحانه وتعالى بما يريد وليس بما نريد نحن. ولذا في الدنيا ليس لنا ما نشاء وإنما لنا ما يشاء، أما في الآخرة فلنا ما نشاء، لأن الله قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأنت الآن لو تريد قصر على البحر في جزيرة في وسط البحر ليس ولن تستطيع، لكن في الآخرة لو تمنيته يحدث فورا، فورا كل شيء تريده في الآخرة موجود لك ما تشاء، لكن الآن لك ما يشاء هو سبحانه. هذه المسألة، هذا التقسيم تدبير، هو الذي أغنى وأقنى، يعطي هذا ويمنع هذا، يعز هذا ويذل هذا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هذا كله من باب التدبير. إذن هم قوم فرعون لما يعتقدوا أن موسى هو السبب، هذا طعن في التدبير، طعن في التدبير. وهم كذبوا لما قال أنا ربكم الأعلى، هو كذاب ويعلم أنه كذاب، والذين يسمعون يعلمون أنه كذاب. ربنا الأعلى كيف؟ أين كنت قبل ذلك؟ وهل أنت تستطيع أن تنزل السماء طالما تملكها؟ ما تستطيع شيء. فهذا طعن في التدبير أن يقولوا أن يطيروا بموسى ومن معه. فرد عليهم ربهم إنما طائركم عند الله، يعني التدبير بيد الله. إذا المقصود بالطائر هنا الابتلاءات، والابتلاءات تدبير، والتدبير بيد، لأن الربوبية لها ثلاث معاني، ثلاث أشياء: الخلق والملك والتدبير، خلق والملك والتدبير. فهم هنا لما قالوا هذا الكلام، كلام باطل تماما، الطير بيد الله عز وجل، اللي هو القدر كله بيد الله تبارك وتعالى. طيب، وقال قل طائركم معكم، طائركم عند الله ولا معكم؟ طيب ما هو قال هو ربنا اللي قال أيضا طائركم معكم، طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني أن تدبير الله عز وجل يأتي بحسب ما يريد وبحسب أعمال العباد، فيجازيهم في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن الطائر عند الله وهو معكم بأعمالكم، فإذا ارتكبتم السيئات فلا تنتظروا خيرا، وإذا ارتكبتم الحسنات فارجوا من الله الخير. فهنا لا يتعارض قوله تعالى إنما طائرهم عند الله مع قوله تعالى طائركم معكم. أئن ذكرتم فكذبتم يعني، بل أنتم قوم مسرفون. طيب، إذا هنا كلمة الطائر معناها ما يحدث للإنسان، وما يحدث للإنسان إما أن يكون خيرا إما أن يكون شرا، والخير والشر بيد من؟ بيد الله سبحانه عز وجل. طيب، إذن هنا هو كل هذا بيفرع من كلمة التطير أو الطيرة، من التطير أو الطيرة. طيب ننظر، إنسان أراد يذهب إلى عمله في الصباح، مدرسته، جامعته، أي شيء، فسمع قولة سيئة، أو رأى بومة سوداء، قطة سوداء، كلب أسود، رأى شيئا سيئا. فهنا شيء من اثنين، انه يتشائم ويرجع لك لا 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 ما رجع اليوم بين علي من اوله ويروح راجع، هذا الذي هذا ممكن يحدث وبعض الناس تفعل هذا، ماشي. فهذا اسوأ الامور، وهذا التطير واضح والتشاؤم واضح. لو صحبه اعتقاد بان هذا القط الاسود الذي رآه سيأتي هو نفسه ويخلق هو الشر، هذا كفر، وهذا لا يعتقده الناس في الحقيقة، ولكنه يعتقد ان هذا القط الاسود علامة على الشر، وهذا شرك اصغر فيرجع والعياذ بالله. الامر الثاني يقول لا يلا بينا، وينطلق ولكن يشعر بقلق وغم انه رأى قط اسود، يقول انا كنت ارجع لكن لم ارجع، خلينا اكمل لكن اليوم ربنا يستر بقى، كله غم وكله قلق. هذا نقص شديد جدا في التوحيد، وضعف كبير جدا في الإيمان، واعتقاد أيضا أن الذي رآه هو القط الأسود مثلا له تأثير، فهذا خلل في الإيمان. الأمر الأمرين سيئين جدا، أنك ترجع أو أنك تستمر مع الهم والغم والضيق. أما أن لا تبالي وتنطلق وتقول الخير كله بيد الله عز وجل، هذا هو المطلوب منك، وتعلم ان القط الاسود مخلوق من المخلوقات، وليس علامة على شيء ولا دلالة على اي شيء بحال من الاحوال. طيب، قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه، هو هنا قال في قبلها طائركم معكم ان ذكرتم، يعني ان ذكركم موسى والذين معه، بل انتم قوم مسرفون. مسرفون هنا يعني كافرون، مسرفون هنا يعني كافرون، أسرفوا على أنفسهم بالشرك، أسرفوا على أنفسهم بالشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة
ولا صفر، متفق عليه. وزاد إمام مسلم ولا نوء ولا غول. قوله لا عدوى، هل فعلا لا توجد عدوى؟ لا في عدوى تضر. الإنسان خارج الصبح ليس عنده برد، واحد يعطس وجهه هو يصب البرد تمام وبيحتس. أيوة، يعني أنا أسأل أول، توجد عدوى في العالم أو لا توجد؟ هذا السؤال، وإلا أنا عارف الجواب، لكن توجد عدوى. ونرى هذا مثلا في الدواجن، بيجي مثلا الحمى القلاعية للخراف والأنعام تنتشر فيهم الحمى، والجرب لما يجي للإبل ينتشر فيها الجرب، وجنون البقر يحدث للبقر وينتشر هذا المرض في البقر. والكبار السن مثلي أنا وأبو أسامة وشيخ صابر وغيره نتذكر وإحنا أطفال كانوا يحكوا لنا عن إن وباء الملاريا الذي حدث في مصر، وكان جثث كل يوم يحملوا جثث من كل شارع، يحملوا الجثث. الوباء الملاريا انتشر، وكذلك الطاعون انتشر ومات منه صحابة رضي الله عليهم في طاعون عمواس، ومات منه معاذ ابن جبل رضي الله عنه مات في طاعون عمواس. فالعدوى موجودة، العدوى فعلا موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فهو ينفي جنس العدوى. يعني ينفي جنس العدوى، يعني ينفي أن يكون هناك عدوى من نفسها. يعني لا يمكن، يعني لما نيجي نقول مثلا مجموعة من الناس كان فيهم شخص مصاب بالبرد فأصيبوا بالبرد، فمن أصابه هو؟ إذن لا عدوى، بمعنى لا عدوى من نفسها، لا عدوى من نفسها، وإنما الذي يخلق الأمراض والأشياء والأشياء النافعة والأشياء الضارة هو الله سبحانه عز وجل. ولذا هو قال لا عدوى، لا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا وجود للعدوى، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم في البيعة التي بويع فيها جاء رجل مجزوم ليبايع، مجزوم، والجزام مرض خطير جدا، مرض خطير خطير جدا ومعدي جدا، وهو أن الإنسان يصاب بهذا المرض فتبدأ أعضاءه تتساقط، وصوابعه تقع وأجزاء من جسمه يبدأ يتساقط أعضاء منه والعياذ بالله، مرض خطير جدا. فالمجزوم أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم بايعناك بايعناك ابقى مكانك بايعناك، وده حديث صحيح متفق عليه، بايعناك بايعناك. طيب إذن لولا توجد عدوى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ هذه واحد. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. يعني الإنسان اللي عنده مرض أو عنده ماشية فيها مرض ما في داعي يذهب إلى مجموعة أصحاء أو يأتي بمواشيه المريضة يضعها إلى جوار المواشي السليمة فيتسبب ذلك بأمر الله في انتقال المرض من هنا إلى هنا. فلو لم توجد عدوى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وما قال للرجل مجزوم بايعناك بايعناك. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم وقال كل توكلا على الله، فهذا ضعيف، وهو مشهور منتشر بين الناس، مشهور منتشر بين الناس. إذن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا عدوى، يعني معناها لا عدوى إلا بإذن الله، لا عدوى إلا بإرادة الله، هو الذي ينقل الفيروس من هنا إلى هنا والمرض من هنا إلى هنا أو لا ينقله. ولذا كما يقصون علينا لما انتشر مرض الكوليرا في مصر عام 1948 انتشر، وكان آلاف الجثث كل يوم، كل يوم ناس أثرت وماتت وناس بقيت ولم تصب. فلو كان العدوى تعدي بنفسها لأصابت الجميع، لأصابت الجميع. ونرى الأطباء في يواجهون العدوى وينطلقون ويدخلوا المستشفيات ويتعاملون مع المرضى، ومع ذلك لا يصابون في الغالب أو لا يصاب أكثرهم.
وإلا لو كانت العدوى تنتقل مباشرة بنفسها ما وجدت مريضا يعالج أحد، صح؟ ولذا أنت لو أنت الآن مصاب ببرد شديد جدا وذهبت إلى الكشف العيادة للطبيب، هل الطبيب يقول لا تدخلوا عليها يصبني، ولا بتفضل تعالى ويجيب الترمومتر ويفحصك ولا الكح قول آه وكذا ويتعامل معك الطبيب ولا لا؟ إذن الطبيب يتعامل من باب توكله على الله ومن باب علمه، وإن كان لا يرسخ في ذهني هذا أن الانتقال المرض هو بأمر إذن الله عز وجل هو الذي يوجد المرض في الأول وهو الذي ينقله إن شاء. يبقى لا عدوى في الحقيقة، في الحقيقة أنها ليست عدوى، وإنما هذا الانتقال طالما أنه يتم بتدبير الله عز وجل فالناس أسموها عدوى، فنعترف بها كظاهرة موجودة، ولكن اعتقادنا أنها لا تكون إلا بإذن الله، بمعنى لا تؤثر إلا إذا أراد الله عز وجل أن يجعل فيها تأثيرا. أدي معنى لا عدوى ولا طيرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود الطيرة، موجودة ولكن لا طيرة، يعني لا ينبغي أن نتطير، يعني لا ينبغي التشاؤم، لأن الطيور القطط السوداء الكلاب السوداء رقم 13 يوم الأربعاء الشخص الذي كذا، كل هؤلاء لا تأثير لهم في التدبير، لأن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير، منفرد به سبحانه. فلو تخيلنا أن في قطة سوداء تفعل كذا إذن هي شريكة لله عز وجل، والله ليس له شريك ولا مشير ولا معين سبحانه عز وجل. إذن لا طيرة يعني لا ينبغي أن توجد الطيرة في المسلمين، لا ينبغي أن يتشائموا أبدا، لا شك. إذا اعتقد يبقى شرك ربوبية، إذا تعامل يبقى شرك ألوهية. ولا هامة أو هامة، والهامة كان العرب يعتقدون أن الشخص إذا قتل فإن روحه تتمثل في صورة بومة وتنعق، يعني تنادي بالسأل له خذ سأرة، فروح روح القتيل لا تستريح في قبرها أو في قبره إلا بعد أخذ السأر له، وهذا باطل، وهذا باطل. واعتقاد أن الأرواح تحل في طيور أو جراد أو يلاقي شيء طيرة كده طير لك روح دي روح دي. هذه روح، روح ماذا؟ دي جرادة ولا بعوضة ولا شيء، إيش ما هذا؟ فيعتقدون أن القتيل إذا قتل روحه تحل في بومة أو في طائر اسمه الهامة، وإن هذا الطائر يحوم حول المكان ويصرخ وينادي لكي يأخذ بثأر القتيل، وهذا باطل وهذا غير صحيح. ولا والروح لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه عز وجل، وأرواح الكافرين تعذب في سجين وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة. ولا الهامة ولا صفر. أما الصفر فهو شهر صفر المعلوم، المعلوم شهر صفر، وشهر صفر كانوا يتشائمون منه العرب ويظنون أنه يحدث فيه أشياء سيئة، وكانوا يعتدون فيه أيضا، كانوا يتشائمون ويعتدون. فأما التشاؤم يقولون التي تتزوج في شهر صفر زواجها سيكون شؤما ومشاكل وتطلق ويحدث أشياء كثيرة جدا، فكانوا يتشائمون. وقيل الصفر داء يأتي في البطن، داء مرض يأتي في البطن والعياذ بالله، وبالذات للإبل، وينتقل من بعير إلى بعير. وصفر كان داخل في النسيئة، فإن العرب يعلمون الأشهر الحرم، الأشهر الحرم هي ثلاثة متصلة ببعضها ومنفرد بنفسه، أما المتصل ببعضها فذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتالية، ورجب بعد ذلك وهو الشهر السابع شهر رجب، هذا رجب مضر منفرد بوسط الشهور. هذه الشهور الأربعة كان العرب ينتهون عن القتال فيها، لا يقاتل بعضهم بعضا من أجل أن تسير الحياة ويتاجرون. فخصمك لو مر ببلدك في غير هذه الأربع شهور من حقك أن تقتله. قبيلة تحاربنا ونحن في الطريق، فإذا أتوا يمروا من عندنا وبيننا وبينهم ثأر اعتدينا عليه، إلا في الأشهر الحر. فتعاهد العرب فيما بينهم إن الأشهر الحرم لا يقاتل بعضهم بعضا ولا يأخذون الثأر فيها. فكان يأتي عليهم شهر محرم فينسؤون، ينسؤون يعني يبدلون فيه ويغيرونه إلى صفر. ولذا قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهم كانوا يحرمون ويحلون، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهذا يسمى النسيء، هذا كان يحدث في صفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا لا صفر لا يقصد بهذه، وإنما يقصد لا صفر يعني لا تشاؤم من شهر صفر، فلا تشاؤم بزمان ولا تشاؤم بمكان ولا تشاؤم بأشخاص، لا نتشاؤم بمكان ولا نتشاؤم بزمان ولا نتشاؤم بأشخاص بحال من الأحوال. فكانوا يحلون ما حرم الله، ما علينا من هذا، ما علينا من هذا. طيب نرجع مرة أخرى، العدوى توجد عدوى ولا توجد؟ توجد عدوى، ولكن هذه العدوى لا تكون إلا بإذن الله ولا تؤثر بنفسها بحال من الأحوال، وإلا فقد نصحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. والإنسان من عادته أنه يفر من الأسد، ولا نعلم أحدا يثبت إذا واجه الأسد، لا أحد ولا حيوان آخر، ما في حيوان يثبت إذا واجه الأسد أبدا، لا نمر ولا فهد ولا فيل ولا أي شيء، ولا يثبت في مواجهة الأسد إلا الأسد، ولا يثبت في مواجهة الأسد إذا كبرت سنه وشيخ، حتى لما يشيخ ويبقى أسد عجوز ماشي بصعوبة أيضا حيوانات تفر من أمامه إلا الضباع، فالضباع تنتظر إذا كبرت الأسود أكلتها الضباع. وده من عادات الحيوان، من عادات عجيب عالم الحيوان عالم عجيب. فالأسد الكبير سنا الضعيف المتهالك لا يواجهه إلا أسد أو ضباع، فالضباع تهجم تمزقه وتلتهم. فالأسد كل يفر من الأسد، وحتى الصياد حين يمسك السلاح الأسد لا يفر من أمامه بل يهجم عليه، الأسد ما يعرف غير الهجوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. ومن العجيب أن فيروس الجذام تحت التصوير الكبير جدا هو وجه أسد، ده من العجيب جدا، فيروس صغير جدا لا يرى إلا بالمكبر الكبير جدا هو على شكل أسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من... لماذا نفر؟ أيوة نعم، لأنه يمكن أن تحدث العدوى بإذن الله تبارك وتعالى، ممكن أن تحدث العدوى بإذن الله تبارك وتعالى. أنت تأخرت يا سيم. الجذام مرض خطير جدا من أخطر الأمراض المعروفة في البشرية، وهو أخطر حتى من المرض الخطير الذي يسمونه السرطان. والسرطان لا يجوز أن تسميه المرض الخبيث، عيب حرام عليك، لا تقول الخبيث ولكن قول الخطير. والشيخ ابن عثيمين وهو مريض بالمرض بهذا المرض وزنه صار 36 كيلو رحمة الله عليه، وينام على سرير في الحرم في القصر الملاصق للحرم، ويعطي الدرس في آخر يوم من عمره وهو نايم يعطي الدرس، ويقول يا إخوان لا تسموا هذا المرض المرض الخبيث ولكن قولوا المرض الخطير. فالجذام أخطر منه لأن السرطان غير معدي، وأما الجذام فهو معدي، مرض خطير قلنا تتساقط أعضاء الإنسان، تتساقط أعضاء الإنسان، وهو ما ينتشر في مكان تجد انتشر وكسر الناس المصابون به، والأعضاء تتساقط، الأصابع الأرجل الأيدي تتقطع وتترك، لا يستطيع الجسم أن يتماسك، لا يستطيع الجسم أن يتماسك فيتساقط، نعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، إذن معناها أن توجد عدوى. ولكن يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أن العدوى مؤثرة بنفسها، وإنما العدوى ليس لها تأثير إلا بإذن ربي تبارك وتعالى. أخلصهم. طيب، فالعدوى لا تقع إلا بإذن الله جل وعلا، والرسول أمرنا بأخذ الاحتياطات. وأنت لعلك تضيف الحديث الذي ذكرته لك، المجذوم الذي أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابقى مكانك، بايعناك بايعناك، ابقى مكانك، يعني لا تصافحني وتسلم علي وتبايعني، انتهينا، بايعناك. هذا صحيح؟ لا لا، هذا أمر آخر، هذا مسألة تدبيرية، مسألة أخرى، أنا لا أدخل بلد فيها الطاعون ما هو لا أخرج منه، فدي تساوي هذه. طيب، فإذن نحن نتوكل على الله عز وجل، ولكن مع توكلنا على الله نراعي هذه الأشياء. إذن لا عدوى ولا طيرة. ما معنى لا طيرة؟ سهلة دي، أسهل حاجة، لا تشاؤم، لا من صوت ولا من شخص ولا من زمن ولا من مكان. واحد كان يوم الأربعاء دايما أعوذ بالله، واحد يقول أن يوم الثلاث أعوذ بالله، أنا رقم 13 يعمل لي كذا، أنا الكلب الأسود، لما كل هذا حرام حرام. وإذا اعتقدت أنها مؤثرة بنفسها فكفر أكبر، وإذا اعتقدت أنها مؤثرة بالله ولكن هي علامات للتأثير فكفر أصغر والعياذ بالله. يبقى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، مش كده، ولا سفر. وضحنا معنى السفر، وضحنا معنى السفر، ماشي. والله جل قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. وبعض الناس ممكن يتفائل ويتشائم بالمصحف، يعني مثلا هو يريد أن يفعل شيء فمسك المصحف وروح فتح عليه صفحة، فمثلا يجد فيها إن لدينا أنكارا وجحيما، يقول لا لا خلص لن أفعل. يفتح المصحف إن المتقين في جنات، نفعل. هذا حرام. واستخدام المصحف هنا مثل الطيرة بالضبط، مثل زجر الطير بالضبط، مثل الأزلام بالضبط، مثل فتح الكوتشينة بالضبط، فلا يجوز هذا. ونحن لا نشبه القرآن بها، ولكن نشبه الاستخدام بالاستخدام، حتى لا يظن أحد أننا نقول أن فتح القرآن لا، استخدام القرآن للتفاؤل والتشاؤم بهذه الطريقة هو نفسه الطيرة المحرمة، هو نفسه الطيرة المحرمة، فلا يجوز هذا أبدا حل الأحوال. قال في زيادة مسلم ولا نوء، والنوء جمعه أنواء، والأنواء منازل القمر. القمر كل يوم ينزل مكان، له 28 منزل، 29 في الغالب لا يرى أصلا، فلذا هو له 28 منزلا، سواء كان 29 يوم أو 30 يوم، لكن هو كل يوم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهنا القمر له منازل ينزلها، والأنواء مرتبطة بمنازل القمر. مرتبطة كيف؟ الناس هم الذين ربطوا ذلك بذلك، وسموا أيام معينة أيام النوات، والأيام دي ممكن تكون صحيحة. يعني عندنا هنا مثلا في اسكندرية في نوة المكنسة، ونوة الفيضة الصغرى، ونوة الفيضة الكبرى، ونوة الكرم، هذه نوات صحيحة. ما معنى نوات صحيحة؟ يعني أزمنة يحدث أن تأتي فيها العواصف والأمطار، يأتي بها الله، يعني أزمنة يحدث فيها أن يأتي الله فيها بعواصف وأمطار. أما هي التي تأتي، لا، هي مجرد وعاء للشيء. فلما نقول مطرنا بنوء كذا، يعني نعتقد أن النوى بنفسها هي التي جاءت بنفسها، ولم يأمرها الله سبحانه وتعالى، أو جاءت العواصف والرياح والأمطار بنفسها، هذا لا يجوز. طيب لو قلنا جاءت بسبب منخفضات جوية تحدث، لا بأس أن نقول، ولكن على شرط أن لا يأتي وقت نعتقد أن المنخفضات تفعل بنفسها فتصير أنواع أيضا، يبقى نوء كذلك. ولذا إذا قال العبد مطرنا بنوء كذا فهذا من الشرك، إلا إذا قصد الباء بمعنى فيه، لأن الله عز وجل قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هنا وبالليل يعني في الليل، لكن نمنعه حتى لو كان يقصد فيه، نمنعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول مطرنا بنوع كذا، سواء بنية الشرك والعياذ بالله أو حتى بنية الظرفية أيضا لا، لأن سنفتح باب شر فتترك سدا للزريعة. وقياسنا هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهذه أول آية يا أيها الذين آمنوا في المصحف. ومع أن المؤمنين يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، كلمة طيبة وعظيمة ولا شيء فيها، راعنا يعني انظر إلينا يا رسول الله، لكن المجرمين كانوا من المنافقين واليهود كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول راعنا، يقصدون يا أرعن يا طائش، يا أرعن يا طائش. فلما اختلطت الكلمة سد الله الزريعة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، رغم أنكم تقولونها بنية حسنة، وقولوا انظرنا. إذن أيضا لا نقول مطرنا بنوع كذا حتى لو كانت النية حسنة، تمام؟ إذن ممنوع هذا، ممنوع هذا. طيب أداء النوع والأنواء ودراسة الأنواء ما في إشكال فيها، وتوقعات الأمطار وتوقعات العواصف وتوقعات الرياح ما في إشكال فيها. ولما يقول لك بكرة إن شاء الله نوت الفيضة الكبرى، وإنت تنزل من بيتك الصبح لابس ثقيل واخد معك شمسية، ما في بأس هنا، على شرط أن تعتقد أن النوة لا تأتي بنفسها، بل إن الله عز وجل قد يأتي بالرياح والعواصف والأمطار وقد لا يأتي، الأمر كله بيده سبحانه عز وجل. إذن لا إشكال في التعامل مع هذا الأمر على مع التفتيش عن العقيدة، ماذا في اعتقادنا. فلا نوء يعني لا اعتقاد، لا نوء يأتي بنفسه من نفسه بشيء أبدا. ولا غول، ولا غول، الغول أو الغولة، والعرب أحيانا نسميه الهولة، ولازال ولا الآن يخوفون الأطفال بكلمة الغول. والغول وهم، وهم، ولكن العرب كان أحيانا الجن يظهر إليهم في صور مخيفة، والجن يتشكل يظهر في صورة مخيفة، صورة ثعبان شديد، ثم ظلمة شديدة، ثم دخان، ثم أشياء مخيفة، فسموه الغول. لكن هل يوجد غول حقيقة؟ لا، لا يوجد، ولذا العرب اعتبروه من المستحيلات. وإحنا المستحيلات العربية دي سيبك منها، المستحيلات الثلاثة ورابع المستحيلات، في أول مستحيلات ولا ثاني مستحيلات ولا في مستحيل أصلا خالص، إنما في الشرع فيه المستحيل لذاته والمستحيل لغيره. مستحيل لذاته مش ليش، مستحيل لذاته مثيل لله، أول شيء، أول شيء مثيل لله، وجود مثيل لله هذا مستحيل، وجود ظلم عند الله سبحانه وتعالى مستحيل، وجود ضعف أو عجز أو عمى أو جهل عند الله مستحيل، مستحيل، وجود صاحب أو ولد لله مستحيل، هذا مستحيل ليش لذاته، هناك مستحيل لغيره، مثل لا الشريك ده شريك لله يعني، لا ده مستحيل لذاته، إذا غلط هذا الكلام. المستحيل لغيره هو أن يوجد ولد من دون أم وأب، أن يوجد حمل بلا جماع، أن توجد نار لا تحرق، فهذا مستحيل لغيره. يعني مستحيل لغيره يعني غير الله لا يقدر عليه أبدا، فلا يمكن لإنسان أن يأتي بنار لا تحرق، مستحيل، ولا يمكن لإنسان أن يولد، يعني لأب أن يلد من نفسه من دون أن يجامع امرأة ولدا، ولا يمكن لامرأة من غير جماع مع رجل أن تحمل وتلد، صح؟ لكن هذا غير مستحيل على من؟ بدليل أن الله عز وجل جعل مريم تلد عيسى من دون جماع ومن دون أب، وأن آدم عليه السلام وجد من دون أب ولا أم، وأن النار لإبراهيم سلبت إحراقها، وأن الطعام كان يأتي لمريم رضوان الله عليها من دون أي أسباب نهائي، وأن أصحاب الكهف ناموا أو ماتوا 300 سنة والشمس تقرضهم ذات اليمين وتميل عنهم ذات الشمال والله جل يقلبهم. كل هذه مستحيلات ليش؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها. هنا علق المستحيل لغيره على مين؟ على الله، فأحياها بعد موته. لكن لو قال أن أحيي أنا هذه صحا، فهو أنا يتكلم عن المستحيل لغيره، ولما ذكر الله عز وجل فخرق الله له ذلك، لأن الله قادر على المستحيل ليش؟ لغيره. طب السؤال، السؤال السخيف لكن لابد منه، لابد منه، المعتزلة وغيرهم يجهون به، هل الله قادر على المستحيل لذاته؟ نعم. ايه ده؟ ده مش إجابة.
قادر على ما يشاء، لأن هو لو أتى بشيء
يعني ليس بشيء. يعني طب يعني انت كده تنفيق، ده بتجيب حاجه صحيحه وتحطها في حاجه ساعه ثانيه بعيد بعيد عن بعض. لا لا، ولو سالوه ماذا نفعل؟ ما هم بيسالوا الفلاسفه وسالوه فعلا، هل اجابه تقنعهم؟
قادر على كل شيء، لكن
يعني ترضيهم الإجابة دي؟ يعني ترضيهم الإجابة دي؟ المتفق عليه عند أهل السنة أن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل لذاته، أن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل لذاته، المستحيل لذاته فوق كل شيء، قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل لذاته. وهنا بقى الجملة اللي علقها لي قال، لأن المستحيل ليس بشيء. إنما ليه ليس بشيء؟ لأن قدرة الله لا تتعلق به، وربنا قدرة تتعلق بكل شيء، فالمستحيل لذاته لا تتعلق به قدرة الله. طيب، فهنا المستحيلات هذه لا تتعلق به، لا تعلق ما بين القدرة والمستحيل لذاته، لا تعلق أصلا، لأنه ليس بشيء لكن يتعلق به، وقدرته تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير، فهو لا شيء لا تتعلق به، لا يمكن وجوده، ووجوده هو المستحيل بذاته. طيب، فالغول هذا هو المستحيل، المستحيل هو إيش؟ المستحيل ماشي، لكن نقول المستحيلات هي أن يكون لله مثيل، أن تكون لله صاحبة، أن يكون لله ولد، أن يكون لله ظلم أو جهل أو عمى أو ضعف أو موت أو أي صفات النقص، كلها تعد من المستحيل. فلو شئت تعد المستحيلات هتفضل تعد، لكن أن تقول مستحيلات ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي، كلام فاضي، كلام فاضي. فالغول كان العرب تعترف به، والجن حين يتغول هذا يسمى غول، والعنقاء طائر الرخ، ما الذي يمنع أن يكون قد وجد طائر الرخ، طائر ضخم جدا والبيضة عاملة زي البيت، ما المانع منه؟ والخل الوفي، أبو بكر الصديق كان خل وفي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهارون كان خل وفي لموسى صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ لا شك. فالمستحيلات العربية سلت منه، ولك ده من رابع المقول يا عم، وفي أول أسنبة رابع. إنما المستحيلات الحقيقية في العقيدة هي ما يتعلق بالمستحيل لذاته، المستحيلات الحقيقية هي ما يتعلق بالمستحيل لذاته، فهذا مستحيل. وهناك مستحيل لغيره لا يقدر عليه إلا الله سبحانه عز وجل. فإن يوجد آدم من غير أب ولا أم هذا مستحيل لغيره. أن النار يوضع فيها إبراهيم عليه السلام ولا يحرق هذا مستحيل لغيره. أن عيسى يولد بأب فقط هذا مستحيل لغيره. أن المرأة تحمل وفي دقائق معدودة تحمل وتضع هذا مستحيل لغيره. ان المرأة الحامل الضعيفة تجلس الى جوار نخلة وتهز النخلة، تهز النخلة من جذعها، هذا مستحيل لغيره، ولكن الله على كل شيء قدير. طيب، فلا غول يعني لا ينبغي للعبد ان يخاف من الجن. الجن مهما كان، مهما كانت قوته، لان الجن قوي، قوي جدا. والعفريت قال لسليمان عليه السلام انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يعني وهذا عفريت صادق لا شك، لأنه لو كان يكذب كان سليمان عاقبه. هذا العفريت يعني قادر أن يذهب من القدس إلى السبأ، من القدس في أقصى الشام إلى سبأ في أقصى الجنوب، أقصى جنوب الجزيرة العربية في اليمن، ثم ينزع العرش، عرش مملكة سبأ بما فيه ويحمله ويأتي به، وكل هذا في مسافة نهار واحد، هذه قوة قوة هائلة. وكون ان الجن يصعد الى السماء الدنيا ويقعد منها مقاعد للسمع ويستمع وينزل، هذه ايضا قدرات عظيمة. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فقدرات هائلة عند الجن، يخترق بها الاشياء والقوة وسرعة هائلة جدا من اقصى الارض الى اقصى الارض، ولكن كيده ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، والانسان بتوكله على الله عز وجل يغلبه. وقد رأينا الجن تخضع للإنسان ولم نرى البشر يخضعون للجن، صح؟ رأينا الجن يخضعون لسليمان عليه السلام، وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، لكن ما رأينا جني يخضع مثلا مجموعة من البشر، ما حدث وما يستطيع وما يقدر. من هم؟ هو ولا هو الذي يخضع لهم، ولا تبادل المنافع تبادل المصالح؟ طيب، يبقى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، وضحت؟ نحمد الله عز وجل. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأس، يعجبني ولا يؤثر، يعجبني يعني أنا في طريقي أسمع كلمة طيبة أستبشر واستمر. فأنت ذاهب إلى القاهرة وراكب القطار ومتوكل على الله، وواحد يسلم عليك ويقول لك أنا اسمي توفيق على خير وبركة، لكن لا يؤثر في أني أزيد اتجاهي أو أقل اتجاهي، هذا مجرد بشرة. فلا بأس من الفأل. قال: ويعجبني الفأل، يعجب التفاؤل يعني الفرح السرور بشيء طيب، تمام كده. قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. كلمة طيبة هنا تكون على سبيل التشجيع لا على سبيل التعلق بالأقدار، على سبيل التشجيع لا على سبيل التعلق بالأقدار على طول. فأسر بي أسر وأنبسط بهذا، أسر وأنبسط بهذا. فمثلا أنت طبيب، أنت مريض ورايح للمستشفى ناوي أنك تعالج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. ودخلت والطبيب يقول لك: أنا عبد الشافي. الله أكبر، ها؟ تستبشر بالكلمة ولا لا؟ تستبشر بالكلمة، لكن لا تؤثر في شيء، وإنما تستبشر الحمد لله. فذكر أنه عبد الشافي، عبد القدير، عبد الرزاق، الله قدير على الشفاء ورزاق، والشفاء رزق من عند الله عز وجل، فتحمد الله عز وجل. إذن هذا كله اسمه على سبيل التشجيع الإعجاب. قال: ويعجبني الفأل صلى الله عليه وسلم. فتزيد الإنسان تشجيعا، طمأنينة، ثقة، ثباتا، ما في بأس. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. عقبة بن عامر صحابي، صحابي جليل. البعض يقول ان الرواية عن عروة بن عامر، وهي عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر صحابي من السابقين الاولين من الانصار، حضر بيعة العقبة الاولى، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، كل المشاهد حضرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من السابقين الأولين من الأنصار. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. يبقى الطيرة لا تردك، لا تردك. لو رجعت، يعني رأيت قطة سوداء فرجعت، هذا إيش؟ شرك أكبر لو اعتقدت إن هذه القطة قادرة على تعويق وتغيير الأقدار، وشرك أصغر لو اعتبرت إن دي علامة من الله على إن الشيء ليس فيه توفيق. وغير ذلك لو أصابتك بالهم والغم فهذا نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. فالمهم إنها لا ترد مسلما أبدا. وأحسنها الفأل، لو الطيرة بالكلمة الطيبة إنسان يتشجع بها كما ذكرنا. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالإنسان يرى ما يكره، الإنسان ممكن يرى ما يكره، يرى أشياء يكرهها، وفي أشكال وأشياء الإنسان يكرهها، لكن إذا رأى ما يكرهه هو خارج رايح العمل ومنازل على السلم، لا ثعابين وتخطى الثعابين ولا تعمل معاه، لا عقرب وفران عمالة تقفز عليه، النزل يركب السيارة، عنده سيارة مثلا العجلة الكاوتش نايم، الكاوتش صلحه شغل، الكهرباء ما فيش في السيارة، وبعدين أول ما طلع خبط واحد. فهنا لو قال هذا اليوم شغل، إذا في هذه الحالة حرام عليه، حرام عليه تماما. فقال لا ترده مسلما، يبقى لقيت ثعابين طب خير اتعامل معها، وعقرب ادوس عليه، والعجلة نايمة الحمد لله، يلا يا جماعة ونشغل وهكذا ونفرح، ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما. قال واحسنها الفعل، مش كده احسنها الفعل، انه لا كل شيء ميسر، اول ما يطلع من باب البيت لا الاسانسير موجود مفتوح وركب نزع على طول، لقى السيارة تمام وطلع مباشرة ومليانة بنزين والوقت بدري وسمع قرآن وماشي وناس حبايبه كلها بتحييه، هذا كله خير. لكن هذا كله خير معنى له تعلق بالقدر أم أنه يزيد تشجعا وتفاؤلا؟ هذا هو التفاؤل. فقال أحسنها الفعل صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى ما يكره كما ذكرت لك، رأى هذه الأشياء، لا يعني قام من النوم وجد زوجته بتصرخ عندها مغص، ووجد بيفتح الباب لقى ناس بتطلبه بالديون وفاتورة كذا وفاتورة كذا وليس معه، ويبحث عن فردة الحذاء لا يجدها، سبحان الله. فهنا لا ينبغي أن يرجع، ولكن يقول هذا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن كثيرا تستعمل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله للتعبير عن الغيظ والحزن، وهذا باطل. فيش ما لا حول ولا قوة إلا بالله، هو هنا يقول ليس تعبدا، هذا ليس ذكر، دي لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لكن الإنسان يجب أن يقول على أنها كنز ويتفائل بها وخير وبركة، لكن يقولها على سبيل الغيظ والضيق بدل ما يقول ييه. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلط، هذا ذكر طيب لابد أن تقوله على سبيل التوكل على الله عز وجل. لا حول يعني لا تحويل عن هذا الأمر إلا به، يحول هذا الأشياء التي تعوق إلى خير، ولا قوة إلا بالله، فالقوة كلها منه، والذي يقوينا سبحانه عز وجل، والذي يقوينا تبارك وتعالى سبحانه. فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة، لا تحول عن أمر الله إلا بأمر الله، ولا قوة فينا على شيء إلا بأن يقوينا هو سبحانه تبارك وتعالى، وهذا كنز من كنوز الجنة. بعض الناس يقول يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، هذا شرك. الحول صفة من صفات الله، فأنت تنادي الصفة، ولا يجوز نداء الصفة، لا يجوز، وهذا من الشرك الأكبر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أن تنادي يا عزة الله، يا حول الله، يا قدرة الله يدركينا، يا رحمة الله تنزلي علينا، هذا كل شرك، كل هذا شرك. وإنما يجب الإنسان ينادي الله عز وجل ويطلب مؤثرات الرحمة وآثار تلك الرحمة. فحتى لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله بد نصلحها لأنفسنا والعوام. كثير العام يقولون يا حول الله يا رب، صح؟ باطلة باطل، لابد نفهم الناس هذا ونعودهم على خلافه. إذن فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويقول اللهم، وإحنا قلنا اللهم يعني يا الله، وهل يجوز أن نقول يا الله؟ نعم، ولكن الأولى دائما أن تقول اللهم فقط في لفظ الجلال، تجعل الياء ميم وتضع في آخر اللفظة، تجعل الياء يا الله، تشيل الياء هذه وتخليها ميم وتخليها في آخر اللفظ، فبدل يا الله صارت اللهم، اللهم ماشي. لا طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة أن تشاء، وهي شرك إذا صحبت باعتقاد أن الطيرة تعلم الغيب أو تؤثر فيه أو تصنع شيئا، وهي شرك أصغر لو كانت الطيرة علامة على سوء الأحوال من عند الله عز وجل، ولذا قال شرك، وهي شرك هنا نكرة، وعادة لما تأتي كلمة شرك أو كفر نكرة يقصد بها الأصغر، عادة لما تأتي كلمة شرك أو كفر نكرة يقصد بها الأصغر. وكان المشغبون لما كتبنا كتاب ردود السلفية قالوا الألف واللام إذا دخلت على الشرك أو الكفر فهو الأكبر، والآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلنا إنكم لعلى ضلال مبين، فهنا وصف الإنسان المتلبس بالكفر وليس الكفر نفسه، فلم يقل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكفر، وإنما قال الكافرون. ففرق كبير ما بين الاسم المصدري وبين الاسم الفاعل، اسم الفاعل الذي هو وصف. طيب، فقال الطيرة شرك، يعني شرك أصغر في الغالب، في الغالب، لأن الناس في الغالب لا يعتقدون أن الطير هو الذي يغير الأقدار ويصنع الأقدار، ولكن يعطونه علامة على، فالعربي لما كان يسجد الطير كان باعتبار أن الله سيجعل الطير علامة له ودلالة له تدل على اليمين أو الشمال، تدل على الخير أو الشر، فهذا شرك أصغر ولا أكبر؟ إذن غالب الطيرة شرك أصغر، شرك أصغر. طيب، فقال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني كل واحد فينا فيه لما يجد أشياء، ما قلت لك لا يمكن تقول لي أنا لما أنزل أفتح الباب أو أقوم من النوم أجد زوجتي تصرخ وطالبين مني أموال طويلة ومش لا ولا أجد فرد الحذاء ولا أجد الشراب ولا أجد الكتاب، وتأخرت عن الأشياء ونزل على السلم اتزحلق، فلا بد أن يحصل في نفسك شيء. فلذا قال ابن مسعود وما منا إلا، وهذا من صدق ابن مسعود رضي الله عنه، هذه جبلة بشرية، لكن على شرط ألا يرجع بسبب هذا إلا، هذا على شرط. قال وما منا إلا ولكن الله، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن لابد الإنسان يحسن التوكل على الله عز وجل، لابد من إحسان هذا. فقال وما منا إلا، يعني وما منا إلا، يعني وما منا إلا ويصيب شيء من الضيق الذي يقترب من التشاؤم في هذا، في هذا، يعني وما منا إلا يتطير بعض الشيء، يتطير بعض الشيء، لكن لابد إذا تطير أيضا أنه ينطلق ولا يرجع، لا يقول لا اليوم كده من أوله أنا رايح الشغل ولا رايح ولا جاي خلاص أرجع البيت، خلاص السلم ولقيتها من أولها العملية مش نفعة هقعد في البيت أحسن. لا، هذا غلط، هذا ردك ولا ينبغي أن يردك بحال من الأحوال. طيب، قيل وما منا إلا، هذا من ولكن يذهب الله بالتوكل، قيل هذا من قول ابن مسعود فيكون مدرجا، والإدراج أن الراوي يدخل عبارة من عنده في الحديث، في أول الحديث، في آخر الحديث، في جزء من الحديث. الزهري مثلا لما روى في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، فقال الزهري وهو التعبد، شرح كلمة التحنث، هو الذي أدخل العبارة، فهذا إدراج من الزهري رحم الله فيها. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، فهذا من كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهن أشياء كثيرة يدرج الراوي، يدرج عبارة في أول الحديث، في وسط الحديث، في آخر الحديث، هذا من الإدراج. فويل العقاب من النار، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة سبقه بكلمة من عندي أسبغ الوضوء، قالها من عندي نفسه أسبغ الوضوء، وهذه نصيحة منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، قال ولأحمد من حديث ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لو أنت لقيت أشياء اللي ذكرنا أشياء سيئة رجعت إلى الدار قلت لن أذهب فقد أشرك، قالوا هنا قد أشرك أكيد شرك أصغر. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه لأن فعل الجنس تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يعني تفعل فعل إن وخواتها. قال فما كفارة ذلك؟ أن الإنسان إذا شعر بهذا يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني يا رب أنت سبحانك تأتي بالخير، وأنت سبحانك تأتي بالشر، ولكن تريد منه خيرا واختبارا لنا، ولا إله غيرك يعني لا نتوكل على سواك، فأنت الإله. وكلمة إله يعني مألوه، فهي فعال على وزن مفعول، زي كتاب مقصود بها مكتوب، فراش، غراس، ما هذه أشياء يقصد بها كان. طيب فقد أشرك، إن ردته تبقى أشرك، ولكن متى يكون شركا أكبر؟ إن أعتقد أن هذه الأشياء بنفسها تقول له ارجع، نحن سنفعل في الكون كذا. أما إذا أعتقد أنها علامة من الله على شر، فهذا شرك أصغر كفارته كذا، لأن الشرك الأكبر ليس كفارته هكذا. الشرك الأكبر كفارته قول لا إله إلا الله والعودة عما قال. فلا خير إلا خيرك يعني الخير كله بيديك يا رب العالمين، الخير كله، الخير كل الأرزاق والأموال والنباتات والصحة والعلم، وهذا كله من خيرات الله عز وجل، فكله من عند الله، ولكن له أسباب. فالله جل قد يجعل الإنسان سببا لخير غيره، ويجعل أشياء سببا لخير الآخرين. ولا طير إلا طيرك، الطيور كلها لك يا رب، هو الذي يملك جميع الطيور. هو في طير يملك الله وطير يملك الله، أم أن الله يملك كل شيء؟ لماذا يملك كل شيء؟ لأنه خالق كل شيء. ولماذا يدبر كل شيء؟ لأنه خالق ومالك. فلا خالق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا مدبر إلا هو، على الصحيح ما في، لا في خلق ولا ملك ولا تدبير لغير الله جل وعلا. وهذه حقائق الربوبية رب العالمين. طيب قال وله لأحمد يعني من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما. الفضل بن عباس صحابي، وأبوه صحابي، وأخوه صحابي، أخوه أعلم منه وأفضل منه، هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا من قوله هو، من قول الفضل، وهذا يدل على فقه الفضل ابن عباس، وهو فقيه وأبوه فقيه، ولكن أفقه عائلة العباسيين هو عبد الله ابن عباس، هو فقيه الأمة ترجمان القرآن. فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ترى شيء فتنطلق بسببه، أو ترى شيء فترجع بسببه، فهذه الطيرة المذمومة التي هي الشرك. يعني رأيت شيئا طيبا فانطلقت بسببه وليس تشجيعا، وانت أصلا عازم على الانطلاق، أو رأيت شيئا سيئا كما ذكرت لك قطة سوداء أو شخص شكله كذا فرجعت، هذا شرك. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، أما ما لم تؤثر في مضيك أو رجوعك فهذه ليست طيرة، ما لم تؤثر تماما في هذا ولا في ذلك، لا بالرد ولا بالغم، لأن فيه رد وفيه يذهب مع الغم. لك أنا ربنا يستر بعد، احنا طالعين ورايحين المكان، هو ربك يسترها بقى. صباح صباحنا بوش فلان هنروح، ما احنا عم رايحين، بس الله يسترها بقى. هذا غم، هذا غم والعياذ بالله، وهذا يضعف الإيمان. فالطيرة ما أمضاك أو ردك. قال في مساء الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، يعني معناها أن التدبير كله بيد الله، وهو معكم بسبب معصيتكم، فيصيبكم من الله ما تستحقون. نفي العدوى من قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، نفي الطيرة لا طيرة، نفي الهامة خلاص، نفي السفر خلاص. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، والفأل هو الكلمة الطيبة، ومعنى الفأل هنا ها التشجع، لا معناها التشجع والانبساط، وليس معناها التأثير في الذهاب أو العودة أبدا، وإنما التشجع والانبساط بها. قال السابعة تفسير الفأل أي الكلمة الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. يعني لو حدث في قلبي وهو يحدث ولا شك أنه يحدث وأنا لا يمكن تقول لي أنا ولا تأثر، لا إزاي كيف لا تأثر، كيف لا تأثر لما تقوم الصبح وتجد كل شيء معقد كيف لا تتأثر، لا يمكن. ولكن لأنه قال وما منا إلا، فهذا لا يستثنى منه شيء ولا يستثنى منه أحد. فمعنى أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر من وجده، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا قول الطيرة شرك، الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، الطيرة التي تمضيك أو تردك، يعني ما أمضاك أو ردك بحيث تتفائل فتنطلق تتشائم فترجع، لا ينبغي لا هذا ولا ذاك. هذا الباب الأول أسأله
التجربة دي خلصناها، خلاص احنا خلصنا عدد دي وخلصنا ده ماشي. فين فين ماشي يا علي؟ لا ماشي ماشي نعم طبعا.
احنا الان لو رأينا يعني لو احنا جالسين كده وشفنا القرضاوي ايه اللي هيحصل؟ هنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تشاؤم، هذا ضيق، لان ضيق من هو انسان يعصي الله ويدعو الناس الى معصية الله ويدعو الى تخريب العالم، فهذا يدعو الى تخريب الكون الذي يريد الله تعميره وهو يريد تخريبه، فنقول اعوذ بالله. واذا رأينا اي انسان من اهل البدع نقول اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان هؤلاء يدعون الى طريق الشيطان، يدعون الى طريق الشيطان. طيب هنجاوب سؤال علي ان شاء الله. انتوا كلكم تمام؟
بعض الناس السفر اذا كان مره واحده قضى الحال ان المراه
ربيع
كل رجال والمراه واحده،
طيب
في بعض الناس تاخذ حجر ترى ما تاخذ المراه في
البرج ياخذ حجر ليه؟
مره واحده تحت الشيء وكده.
يعني اخوكم حسن يسأل لو ان السيارة مسافرة كلها رجال وفيها واحدة مرأة، واحدة امرأة واحدة، فياخدوا حجر حتى لا تكون شؤم، يعني الحجر هذا يرد الشؤم هذه المرأة، فما قولكم؟ هذا تشاؤم، تشاؤم، والحجر لا يرد شيء، هذا تشاؤم والعياذ بالله. طيب السؤال الاول الانواع منازل القمر، فهل القمر يتغير شكله حقيقة؟ لا. أم أنه نجم شكله ثابت حقيقة ولكنه يتغير في نظرنا؟ هو ليس بنجم، فالقمر كوكب بل جزء من كوكب، والكوكب والنجم الفرق بينهم من النجم جسم مشع، هو الجسم نفسه بيخرج ضوء، فالشمس نجم، ولذا قال جعل الشمس ضياء، وأما الكوكب فهو نور يعني يعكس الضوء، ولذا قال والقمر نورا. وأما منازله يعني تحرك القمر، يتحرك نعم، لأن القمر لا شك يتحرك، كل في فلك يسبحون. أما القمر مع الأرض فالأرض القمر يتحرك، فلما يتحرك نرى منه جزءا، في اليوم التالي يتحرك فنرى الجزء الثاني، في الثالث لغاية ليلة 14 يكون في تحركه قد صار أمام الأرض مباشرة فنراه بدرا مكتملا، ثم يتحرك فينقص منه جزء وهكذا لغاية ما يختفي هكذا، لكن هو لا ينقص منه شيء، هو شكله لا يتغير. فاهمين هذا؟ يعني مثلا وابن عثيمين شاف حاجة عجيبة جدا. الآن مثلا هذا الهاتف أنا الآن أعرضه أمام الحاج إسماعيل يراه كله، شايفه كله ولا حاج إسماعيل؟ تمام. لو أنا وضعت كده هو في جزء في جزء حجب عنه، جزء حجب، لو كل هذا هو محجوب الآن كله، هو يتحرك هكذا ظهر منه جزء هكذا 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 لغاية ليلة 14 يظهر كله تمام، بعدين يلف يبتدي يختبئ منه جزء نرجع تاني وهكذا. فالقمر منازل صورته لا تتغير، هو كوكب منير وليس مضيئا، يعني ليس مشعا بنفسه. يعني انت اذا قدر وصعدت على ظهر القمر، والامريكان كذبون ولا صعدوا القمر ولا شيء، ده كذابين عملوا حاجة كده ومركب فضاء ومركب فضاء ونزلوا واحد في صحراء نيفادا واخدوا يصوروه وبعدين يعملوا بالكاميرا يعني حرك كده كأنه مغناطيس وهم لا يصلعوا القمر ولا شيء، وليس يصعب صعود القمر او المشتري، انفضوا من اقطار السماوات والارض لا اشكال، لكن هم كذابين معروف هوليود شغل هوليود. فالقمر لو قدر وانت صعدت عليه ستجد جسما مظلما مظلم. طيب وبعدين هتجد عند القمر في نهار وليل وانت فوق القمر، نهار وليل. النهار هو ان يكون الجزء الذي انت فيه مواجهة الشمس، والجزء الثاني سيكون ليلا كما في الارض. انت الان في مواجهة الشمس فلسه نهار، لما يدخل الليل ستكون انت تحولت. فكذلك القمر في نهار وفيه ليل، وفي الليل ممكن تجد اجسام مضيئة منها الارض، فانت سترى الارض في هذا الوقت زي كوكب الزهرة كده نجم منور على القمر. طيب فهل يجوز قول تفاءلوا خيرا تجدوه؟ نعم نعم، معنى تفاءلوا خيرا يعني انتظروا الخير من الله، انتظروا الخير من الله سبحانه وتعالى وثقوا في الله عز وجل. حتى لو اذنبتم ها نعم، انسان وقع في الذنوب وقع ولازم له في الفاحشة مثلا، ثم إما أنه يستبشر بأن الله قد يغفر له فيقبل الله بالتوبة والاستغفار والندم، أو أنه يقول ما في غفران. في الحالة دي ماذا سيفعل؟ سيئس، سيئس من رحمة الله، وإذا يئس من رحمة الله سيزيد في ارتكاب الذنوب. فتفاءلوا خيرا تجدوه، هذه حكمة لا بأس بها. ما أن نقول المرض خبيث، ما المانع؟ لأن هذا من الله وليس من الله شيء خبيث، ليس من الله شيء خبيث أبدا سبحانه. واحد التاجر يخرج من بيته بعد صلاة الصبح للبيع، فلما وصل إلى الموقف باع بسرعة كثيرة جدا، ثم اعتقد أنه آية من الله أن البيع سيكون جيدا إن شاء الله في هذا اليوم، اعتقد هذا لأجل أن يقوي نفسه. هتتفق وجد البيع سريع فقال الحمد لله اليوم إن شاء الله خير، هذا حسن عاشمة الله، حسن تأمل في الله فلا منع منه. ولذا انت لما تتزوج واحدة جديدة في ليلة الزواج بتمسك رأسها وتقول اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه واعوذ بك من وشر ما جبلت عليه، تسأل ربك انه يزيد الخير عليك فلا بأس. فاذا كان البيع سريع وتكسب الحمد لله اليوم طيب وربنا ذل يتنزل برحماته ومزيد فضلي علينا، واذا قل البيع لا تيأس انت كما انت. اليس من المستحيل أن إذا جمع المرأة أسدا لا يمكن أن تحمل؟ لا، هذا من المستحيل لإيش؟ لغيره. لكن هل الله قادر على أن يجعل الأسد ينجب من امرأة؟ طبعا، ده الإنسان ممكن ينجب من شجرة سبحان الله، ينجب بلا إنجاب. ما هي مريم حد لمسها؟ الناقة خرج من الصخرة. فهذا كل ده مستحيل لغيره، لا تقيس عليه بالله سبحانه وتعالى، قدرات الله لا حد له تبارك وتعالى. فليس هذا من المستحيل. هي تقول أليس من المستحيل؟ نقول ليس من المستحيل على الله، ولكن مستحيل لغيره، مستحيل لغيره، مستحيل لغيره. طيب ما المراد بلا ولا ترد مسلما؟ يعني التفاؤل أو الطيرة لا ترد المسلم عن انطلاقه فيما يريد. باب الفائدة، من باب الفائدة، في فرنسا تربينا على إذا قمنا من النوم أن أول قدم تلمس الأرض هي اليسرى بدل ما يكون اليوم شر وسوء. هذا طبعا من التخاريف، من التخاريف الباطلة ومن البدع لأنه متعلق بالدين، فهذا بدعة والعياذ بالله. ما معنى الأنبياء إخوة لعلات؟ دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الجزء الثاني من العبارة يفصل الجزء الأول، فهم إخوة لعلات يعني دينهم واحد، الإخوة لعلات يعني إخوة لأب، كأن لهم أب واحد، والأب هنا التوحيد. فدينهم واحد وأحكامهم شتى، يعني أحكام الفقه تتغير. فمثلا هل يجوز لقوم موسى عليه السلام وقوم عيسى وقوم سليمان وقوم داود إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا؟ لا. طيب هل لابد أن يصلي في المسجد؟
نعم.
هل يصلح أن يصلي في أي مكان؟ لا. أما أمة محمد لها التيمم ولا تصلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل كان سليمان عليه السلام وهو يقاتل أعداء الله يأخذ الغنائم؟ لا. هل محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ الغنائم؟ نعم. فهذه شرائع تختلف ولكن التوحيد واحد. فعند سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى واحد، والأول والآخر والظاهر والباطن والسبوح والقدوس، وهو عند محمد كذلك لا خلاف في العقيدة أبدا أبدا، وإنما الخلاف يكون في التشريعات، فيحرم مثلا الشحوم على اليهود ولا يحرم علينا وكذا. إذا واحد عنده برد شديد ويعالج ولكن البرد يأخذ وقت، فلا يذهب إلى أهل من لا يعدي أحد، وكذلك مدرس العلم إلى أن أخف من المرض. الإنسان يمتنع، نعم يمتنع، حتى لا يكون سببا في العدوى، والعدوى بإذن الله. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على ممرض على، وقال فر من المجزوم في وثم الأسد؟ فهمناها خلاص. الأفضل أقول لا أقول مطرنا بأي نوع، نعم، لأن حتى البقى لو كانت بالفي فممنوع سدا للذريعة كما ذكرنا، لا تقول راعنا. ولذا العبارات المهمة ابن القيم له فصل كبير جدا في الألفاظ المجملة والعبارات المجملة. فلما يجي واحد يقول ما يا جماعة ما الديمقراطية هي الشورى، نقول له يا حبيبي على الأقل الديمقراطية لفظ ايه؟ مجمع مجمل مشكل، فاتركه خليك في الشورى اللي هي أمر بها الله حتى لا تلخبط الدنيا وهكذا. طيب إذا أحد يريد مني فعل شيء في ورق مثلا، استعمل جواز سفري، فأقول له لا تعتمد عليه، ما فهمت، ويقول أنا متكعبل كل حاجة متكعبل، هل هذا شرك؟ إذا الإنسان حدث له تشاؤم من بعض الأوراق مثلا، إذا تعطلت أنت ذاهب مثلا لمصلحة وفاكر ان الامر سهل، عقدوا لك الامور واذهب كذا وهد دمغه وكلم فلان وامضي من علان، عقدوا لك، هل لماذا تتشائم؟ هذا ناس يظلمونك، فلماذا تتشائم؟ الله جل لا يحب الظلم، وهم اذا ظلموك فانت عليك تاخذ بالاسباب لترد هذا الظلم مع التوكل الله جل والثقه في اجرك عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس له علاقه لا بالتشاؤم ولا بالتفرق. اما السؤال سؤال علي، لا شؤم الا في ثلاث، له أقوال كثيرة، ولكن أرجحها أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل ظهرت آثار المعصية فيها، ولذا قال الفضيل بن عياض إني لا أرى أثر معصيتي في زوجتي ودابتي وقادم. إن الإنسان لما يعصى الله عز وجل يجد تغيرات ما في الزوج وتغيرات في خادم، يعني في الأحوال المحيطة به كلها، ودابتي يعني في مواصلاته كلها، لأن الدابة أي مواصلة تركب اسمها دابة، فهذا آثار للمعاصي، فيعاقب الإنسان بهذا. إنسان زوجته طيبة وجميلة وكل شيء، فجأة لا بتصرخ ولا بتصوت ولا صوتها عالي عليه وعملت مشكلة بدون مشكلة، فلازم ينظر أنا عصيت ربي في ماذا وهكذا، وكذلك في الدابة والخادم. هذا أرجح الأقوال مع تفاصيل أخرى كثيرة جدا في هذه المسألة. انتقل الباب الثاني ولسه. قال الفضيل بن عياض إني لا أرى أثر معصيتي في دابتي وفي زوجتي ودابتي وخادم، في زوجتي ودابتي وخادم أثر المعاصي تظهر فيها. نعم. من يقول إن الولاية من أسماء الله تعالى، هذا جاهل، لكن اسم الولي والمولى من أسماء الله، فعلا الولي من أسماء الله ثابت والمولى من أسماء الله، أما الولاية من أسماء الله هذا كلام جهل، هذا كلام جهل، الله المستعان. وكذلك الخلق من أسماء الله أيضا هذا جهل، إنه من أسماء الله الخالق والخلاق، فعلي اختلط عليه الفرق، أو لعله لا يعرف الفرق بين الاسم والصفة، وفي هذه الحالة لابد أن لا يدرس، يعني لابد أن يبتعد من التدريس. العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول عن الجزام أنه مرض خبيث معدن، هذا في الأول، لكن ذكرت لك وهذا من نصيحته مشهورة بالصوت لابن عثيمين في آخر أيامه، وقال لنا لا تقولوا
المرض الخطير، المرض الخبيث، بل قولوا المرض الخطير. فخلاص، هل هناك فرق بين وصف مرض السرطان بالخبيث أو الجذام؟ لا نصف أي شيء بالخبيث من عند الله أبدا، كل ما عند الله خير، كل ما من عند الله خير، فلا نقول خبيث ولا شيء. نقول خطير، خطير يعني مؤثر شديد جدا. أما خبيث، الخبيث خبث ده شيطان، الخبث من الكفر والعياذ بالله. نعم، يحرقوا في النار في لسانة أو يجيبوا سكينة و... نعم. هو أولا هذا باطل ولا يجوز، حرام وأذى، ولكن الجن تفعل هذا، والجن لا تتأثر بالنار، فيجعلوا يعني يلتبس بلسان العبد فالنار تمس الجن ولا تؤذيه، فالناس تظن أن هذا بريء. فمن هنا قد يقع الصادق ويتهم ويبرأ المتهم والعياذ بالله، إنما نلجأ إلى الأساليب الشرعية في هذا الأمر اللي هو الشهود والقسم والأيمان، ولكن لا اسمها السكينة دي ولا النار ولا نعوذ بالله. ابن عثيمين ذكرت لكم أنه رأى شيء عجيب، هو رأى نجمة، كان نجمة لونها جميل عمال يتفرج عليها في الليل. هو كان يخرج البر، البر يعني هم من عادة العرب انه يسكن وبعدين يخرج الى الصحراء، بيوتهم عندهم صحاري كثير، بيخرج الى البر في الليل يستمتع بالجو الطيب، فرأى نجمة او كوكب لونه جميل كده يميل الى الزراق، لعله كوكب الزهرة. ثم رأى القمر يغطى النجمة تماما، وهذا شيء عادي، هو اصلا القمر اقرب شيء اليك، اقرب شيء الى الغلاف الجوي، اقرب شيء. فطبعا القمر لو انت شايفه، لو فيه نجمة انت شايف النجمة وشايف القمر، وبعدين القمر في تحرك يسار كده، يبقى انت لن ترى النجمة، بس امر بسيط، حجبتها لكن لم تخفيها، حجبتها عن الرؤية، وانت ممكن تغطي عينيك كده فلا ترى كل الموجودين. هل معنى ذلك انهم ليسوا موجودين؟ هذا مجرد تغطية العين. يشلو إيش ويمرض؟ نعم هو حاجة حقيقة، ولكن لا ينبغي أن يقول هذا، لكن حقيقة، لأن الرجل الذي يشلو ويمرض وهو الذي يضحك ويبكي وهو الذي يخلق كل شيء ويفعل كل شيء سبحانه عز وجل، وأشد منها يعني إذا لا نعيب عليه إذا قال الله يشفي ويمرض، لا نعيب عليه، ولكن أولى نقول خلافه أولى. الله عز وجل يهدي ويضل، هذه أشد ولا لا؟ وصحيحة ولا لا؟ في القرآن مذكورة. طيب يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء. قال باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم. شوف الحرص الشيخ محمد عبد الوهاب ما يذكر أحكام، لأن الأحكام متنوعة. قال باب ما جاء في التنجيم، والتنجيم من فعل نجم، نجم يعني تعامل مع النجوم ليخبر بالغيب، وهذا حرام مباشرة، لأن النجوم لا تعلم شيء، مخلوقة، النجوم هذه مخلوقة ولا أي شيء، لا أحد يؤثر في العالم إلا الله، لا أحد يخلق ويملك ويدبر ويحرك إلا هو سبحانه. وإذا كان هناك أشياء تحرك، الملائكة تحرك الرياح، والرياح تحرك السحب، والسحب تسقط الأمطار، كل هذا بأمره هو، بتدبيره هو سبحانه. وعلم النجوم إذا كان علم النجوم هو علم يسموه علم التأثير فهذا لا يجوز، أما إذا كان علم التسيير فهذا يجوز. علم التأثير أن نعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها في مجريات هذا العالم، هذا شرك أكبر. يقول لك أصل أنت اسم أمك مربوط على النجم الفلاني، فمقدر عليك يحدث لك كذا، وأنت في برج الدلو أصلا، وطالما أنت في برج الدلو يبقى أنت إنسان هادي الطباع، يا سلام، وطالما أنت في برج الدلو يبقى ستمرض يوم كذا وستكسب يوم كذا. ملايين بني آدم في كل برج، في ملايين، وكلهم متنوع الأحوال ولا يتشابهون في شيء، ولم يدلنا الله سبحانه وتعالى على أن مواليد برج معين يشتركون في أي شيء، بل نرى ناس تولد في يوم واحد وفي سنة واحدة وطباعهم مختلفة جدا، بل نرى توأمين مولودين معا من بطن واحدة في وقت واحد، وهذا يخالف هذا، وهذا يخالف هذا. فمسألة أن النجوم تؤثر والكواكب تؤثر هذا كلام
أبدا هذا كلام باطل ولا يعوذ بالله. فبعضهم يعتقد أن النجوم هي التي تخلق الحوادث، هذا كفر أكبر وعقيدة يونانية بحت، لأن اليونان كانوا يعتقدوا، اليونان كانوا بيعبدوا كم إله؟ 14 إله أصلي، ده إلى جانب آلهة فرعية بالهبل، يعني كل بير في إله، وكل نهر في إله، وأشياء عجيبة جدا، لكن في آلهة أصلية كبرى. الزمان مثلا إله، إله الصواعق، إله البحار، إله الحكمة، إله الحب، أشياء. ويعتقدون أن هذه الآلهة كل واحد فيها عبارة عن نجم. فكوكب المشتري هذا اللي هو أكبر الكواكب حجما، على فكرة هذا هرمس رسول الآلهة، يعني مجرد واحد الآلهة بتبعثه مشاوير هرمس. فالمهم أن اليونانيين يعتقدون أن الآلهة هي الكواكب والنجوم، والكوكب والنجوم الذي تحرك العالم. فالكوكب البوسيدون هذا يحرك البحار، وكوكب زيوس يحرك الصواعق والرياح والعواصف، وبلوتو يحرك الشمس، وهكذا. فهذه العقيدة صارت عند المنجمين الآن أن قدرك كله حسب الكواكب والنجوم. الكواكب والنجوم هذه مخلوقات مسخرة لا تعلم شيئا ولا تقدر على أي شيء، والإنسان أفضل منها وأكرم منها، لأن الله كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وفضلهم على كثير ممن خلقه سبحانه تفضيل. فإذا اعتقدت أن النجوم تؤثر بنفسها، وأنها فاعلة بنفسها، وأنها تمرض، وأنها تشفي، وأنها تجعل المرأة تحمل، وأن المرأة لا تحمل، وأنها تزوج، وأنها تطلق، هذا إيش؟ كفر. إيش كفر أكبر مخرج من الملة، خلاص في شركاء مع الله سبحانه عز وجل. وإن اعتقدت أنها أسباب شركة، أنها أسباب فيها علم الغيب، الله جل أودع علم الغيب وجعل لها حركات وأشياء تدل على حدوث الغيبيات، فهذا أيضا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل علامات معينة دلالة على غيب معين أبدا. والغيب لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الغيب كله بجميع أدق دق تفاصيله لا يعلم إلا الله، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله. طيب لو ذكرت لك أشياء من الغيب، هل مع ذلك أني أعلم الغيب؟ يعني أنا أعلم أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وأن الشمس ستشرق من مغربها، وأن في دابة ستخرج، وأن أبو لهب رايح النار. فهل هذا معناه أني أعلم الغيب؟ وإنما نخبر بما أخبر عالم الغيب والشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر. إذن الذي يعلم أن عيسى سينزل وخلق هذا هو الله، وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر. لكن هات غيب لم يخبر عنه الله واعلم. فإن قلت أنا أعلم ماذا سيحدث لأبي نذير غدا، فإن قلت أنت تعلمه، كيف تعلمه؟ إن قلت أخبرني الله هذا كذب، وهذا ادعاء على الله وادعاء نبوة، وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا. وإن قال أنا الذي أتحكم في مصير أبي نذير غدا، إذن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. طيب إذن لو اعتقد الإنسان أن الكواكب والنجوم تخلق الغيبيات والأشياء، هذا كفر أكبر. وإذا اعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، فهذا كله أقول لك من حسن الطالع. حسن الطالع إيش؟ حسن الطالع. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، أليس هذا علامة؟ نقول لا، لم يقل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يخوف بهما عباده، يعني معناها ممكن الكسوف والخسوف ممكن أن يجعله الله لتخويف الناس، وليست الشمس تنكسب بنفسها فتخيف، ولا القمر ينخسف بنفسه فيخيف، وإنما هذه الظواهر يجعلها الله عز وجل علامات على شيء. فالخسوف والكسوف جعله الله علامة على غضبه ليسرع الناس إليه بالتوبة والاستغفار. لكن من عجائب الناس أنهم جهال، فإذا سمع الخسوف أو كسوف خرجوا بالكاميرات وخرجوا يصور سيلفي، هذا جهل والعياذ بالله، بل يجب أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى الاستغفار. طيب فهل لهما تأثير الشمس والقمر؟ لا، لكن إذا في تأثير سيكون الله جعل فيهما تأثيرا سبحانه عز وجل. طيب هذا علم التأثير، ممنوع كله؟ ممنوع كله، لا في نجم يأثر في شيء، لا يخلق شيء ولا علامة على شيء ولا أي شيء نهائي خالص. لكن التسيير يعني الفائدة، هذا لا بأس. فالله جل قال وبالنجم هم يهتدون، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون سبحانه تبارك وتعالى، والعرب كانوا يهتدون بالنجوم، فالنجوم منارات زينة، والله عز وجل جعل الكواكب والنجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وزينة للسماء. كان البعض يعتقد ان زينة يعني هي جوة السماء تزينها كما تصنع انت زينة في السقف او زينة في الجدار مثل هذه، كان يعتقدون هذا، ولكن الصحيح لا، هي تحت السماء وهي معلقة، لكن انت حين تنظر تظن انها في السماء مباشرة، وانت لما تنظر الى شيء بعيد وخلفه شيء اخر تظن انهما داخل بعضهما البعض، وهذا غير صحيح. فانت تنظر القمر تظن القمر في السماء، اذا قلت في السماء بمعنى في العلو نعم، لكن في السماء يعني جزء من السماء، او هو يعني وشي او زينة موجود في جسم السماء نفسه، لا باطل، هذا باطل باطل تمام. وكان الناس يعتقدون ان السحاب لاصق في السماء، ثم الطائرات اثبتت ان السحاب هذه فين، فين السحاب وفين السماء فين. فزينة للسماء يعني زينة تحت السماء، تحت السماء. ورجوم للشياطين يعني الكواكب او النجوم ينبعث منها شهب تنطلق خلف الشياطين حين يستمعون الى بعض المعلومات التي يتناقلها الملائكة تنفيذا لامر الله عز وجل، ثم ان الشهب تنطلق لتحرق هؤلاء الشياطين، فهذا معنى رجوما للشياطين. طيب وإذا استدللنا بعلم الكواكب اللي هو علم الفلك على الفصول الأربعة، على الاستعداد لمواسم الزراعة ومواسم، ما في بأس من دون أن نعتقد أن لها أي تأثير فيها. لكن لا شك حتى الريفي لما يجي مثلا فصل الصيف وتقول له ازرع قمح لا يصلح، هو يعرف أن القمح يزرع في الشتاء مثلا، أنا بضرب مثال فقط. أو تجي تقول مثلا للناس اللي في صحراء الجزيرة العربية ازرعوا الأرز، يقول لك ما يصلح زراعة الأرز، لأن الأرز يمتص كمية كبيرة جدا من المياه، فلا بد أن يزرع الأرز في أماكن تتوافر فيها المياه، زي توجد في الفلبين وغيرها وكوريا ومصر يزرع الأرز لأنه يحتاج ماء والماء متوفر. لكن لما جرب، والقمح كمان يعني يستهلك ماء كثيرا جدا، فلما جربوا وزرعوه في المملكة بطلوه بعد كده مباشرة، لأنه قالوا الماء أغلى، ده سحب الماء من عندنا من الآبار والعيون فما يصلح. فمسألة يعني النظر في الأشياء اللي في الكون وفي الفلك وفي المواسم وتعاقب الشهور ومواسم الأمطار ومواسم الرياح وهذا وربطها بمسائل الزراعة، هذا كله لا بأس به من دون أن نعتقد أنها تؤثر بنفسها، ولكنها علامات من الله سبحانه تبارك وتعالى. فاستدلوا على منازل القمر، وانت مثلا لو كنت يوم 12 في الشهر العربي ثم تقول بعد بكرة سترون القمر اكبر من هذا، هذا شيء معتاد بالاستقراء، لانه سينزل منزلا اكبر من هذا بعد ذلك، فهذا ليس ادعاء علم الغيب ابدا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة، يعني هذا مقطوع مش كده، يعني ها ما هو ذا وما لتابع هو المقطوع. قال قتادة، وهذا قتادة بن دعامة السدوسي، وهو أعمى من تلامذة أنس رضي الله عنه، أعمى يعني أكمه، خلق أعمى، ولد أعمى رحمه الله، ومن كبار العلماء. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، هو هنا يتكلم لا يرفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أنس، ولكن هذه استقراءات، فهو يتكلم عن وقائع. قال زينة للسماء، وهذا ربنا ذكر سبحانه في القرآن مش كده، وقال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فهو الآن يذكر محتوى آية. ورجوما للشياطين أيضا محتوى آيات في الصفات وفي غيرها، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وعلامات يهتدى بها أيضا في سورة النحل، قال وعلامات بالنجم هم يهتدون. إذن هو الأشياء الثلاثة التي قالها قتادة هذه أشياء معلومة مذكورة من كلام الله نفسه سبحانه عز وجل، فهذا كلام لابد من قبوله، صح؟ لابد من قبوله مباشرة. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من نظر في النجوم لأمر غير هذا بمعنى ارتباطها بالقدر وارتباطها بعلم الغيب، أخطأ وأضاع نصيبه، لأنه لو اعتقد أنها تعلم الغيب أو علامات على الغيب فقد أشرك شركا أكبر أو أصغر فأضاع نصيبه، لأن المشرك لا خلاق له يوم القيامة. وتكلف ما لا علم له به، تكلم في شيء لا علم له به، والعلم قال الله قال رسوله كده، قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العلم. العلم إما قال الله وإما قال الرسول وإما قال الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهنا هو قال أضع نصيبة، يعني تكلم في الغيب وتكلف ما لا علم له به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول وما أنا من المتكلفين. فثلاث هنا يبقى هذه ثلاث حكم استنبطها قتادة رضي الله عنه رحمه الله من القرآن. زينة للسماء، قال الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أدي شيئين ذكر في الآية، ذكر في الآية. طيب، وقال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فزينة. وإذا فعلا أنت في الليالي المقمرة، لكن الآن غلبت الكهرباء، أيام قديم والناس اللي في الجيش في المناطق الصحراوية في الليالي يستمتع بالليل، بيستمتع بالنجوم ومنظر الكواكب ومنظر القمر، فزينة فعلا، زينة ممتعة للعيون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، المقصود بها شياطين انس، شياطين الجن، صح؟ شياطين الجن، يعني شياطين الانس لا تستطيع الصعود الى السماء والقعود منها مقاعد للسمع، ولكن شياطين الجن التي تفعل ذلك. طيب، قال تعالى عن الشياطين وأن كنا نقعد، عن الجن هنا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب، وكره قتادة تعلم أو تعل آه كره قتادة تعل كره قتادة تعلم منازل القمر، تعلم منازل، نعرف المنزل هذا يحدث فيه إيه وهذا، لكن نقول هي 28 منزل وخلاص كما العرب تعتقد، قمر قدر له منازل، لكن تعلم هذه المنازل يعني معرفة الأحوال المحيطة بالقمر ليتحول من كذا إلى كذا إلى كذا، ما فائدتها؟ لا فائدة فيها أبدا. ماشي، أما دراسة الكواكب والنجوم لتحديد الشمال الجغرافي والجنوب والجنوب والأشياء، هذا شيء طيب. وأصلا الآن الطائرات الحديثة والسفن الحديثة هذه الآن تعتمد على بوصلات وأشياء، حتى ممكن المركب تمشي لوحدها والطائرة ممكن الكابتن يضبطها وهنا تمشي تطير لوحدها خلاص، في أجهزة الآن مرتبة. هذه الأجهزة اعتمدت في البداية على معرفة مسارات النجوم والكواكب وتحديد الشمال وتحديد الجنوب وتحديد أضواء السماء وتحديد المواقع الجغرافية، فهذا علم طيب جدا، علم الفلك النافع، هذا كله تسيير، فعلم التسيير لا بأس به، الذي فيه بأس هو علم التأثير. طيب، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. لا يدخلون الجنة نهائيا طبعا إذا كانوا يستحلون هذه الأشياء، ولكن الكلام ليس في الاستحلال، لأن الذي يستحل شيء يدخل النار ويخلد فيها حتى لو لم يفعل، يعني لو واحد قال الخمر حلال ولم يشرب أبدا فهو كافر، أما من قال الخمر حرام وشربها طول عمره هذا عاصي مرتكب كبيرة ولكنه ليس بكافر. فهم لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، إما أن يكون لا يدخل الجنة ابتداء وإما أن يكون لا يدخل الجنة نهائيا نهائيا إذا أدى به إدمانه للخمر إلى أن يصل الأمر إلى استحلالها. ولذا المواظب على الكبيرة يخشى عليه أن ينتهي به الحال إلى استحلالها، يخشى عليه، فهو يزني دائما ثم خلاص يبدأ في فإذا استحلها انتقل، فإدمان الشيء قد يصل به إلى استحلاله. مدمن الخمر، الخمر هي الشيء المسكر الذي يغيب العقل باتفاق الناس، فأي شيء يغيب العقول باتفاق الناس ويتناول الإنسان باختياره فهذا خمر واسم وأم الفواحش. لكن الإنسان إذا دخل المستشفى وأخذ بنجن مخدر، بل الطبيب اسمه طبيب التخدير وهو يحقنه بسائل مخدر في حقنة في سلسلة ظهره، حقنة مخدرة، هذه المخدر مصنوع من الأفيون، مصنوع من الأفيون، والدولة حين تضبط مضبوطات الأفيون تصادرها ثم تعهد بها لوزارة الصحة مراقبين معينين يصنعون منه هذا البنج، وهو ضرورة للإنسان لأنه لن يحتمل إجراء العملية الجراحية من دون أن يأخذ هذا المخدر. فهذه حالة ضرورية لا يمكن الإسكات منها أبدا. الخمر هي كل ما يغيب العقل، إذا المخدرات تدخل في الخمور، تدخل في الخمور. والفرق الوحيد بينهما أن من استحل الخمر كفر ومن استحل المخدرات ضل ولم يكفر، لأن تحريم المخدرات تحريم قياسي، وأما تحريم الخمر تحريم نصي، تحريم نصي. طيب، فالذي يدمن الخمر لا يمكن أن يستوي مع الذي لا يدمن الخمر، فإنه لا يدخل الجنة ابتداء، فهذا تفسير كلامه لا يدخل الجنة، أو لا يدخلها نهائيا إذا استحلها، أو لا يدخلها حين يدخلها غيره. يعني لو اثنين دخلين الجنة، واحد مدمن خمر واحد غير مدمن ومستويان في الباقي، فالغير المدمن يدخل أولا. مدمن الخمر ولم يقل شارب الخمر، وإنما قال مدمن، ومعنى مدمن أنه مصر على ارتكاب الكبيرة، والإصرار على ارتكاب الكبيرة ليس كفرا، هذا قول الخوارج، هذا قول أبي إسحاق الحويني، هذا قول باطل، قول باطل، قول جاهل. وهو الرجل في الحديث إذا تكلم له صنع، إذا تكلم في العقيدة ضل، وإذا هو له تسجيل مشهور بيعرف الطاغوت فيقول الطاغوت هو كل من حكم بغير ما أنزل الله. طيب، لكن هذا أمر مطلق ولا مقيد؟ مقيد، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له وجاحدا للحق، ثم يتكلم فيقول الأحكام الشرعية لا يطبقونها، لو هم يطبقون يد قطع يد السارق كان الدولة انصلحت، فالآن يسرقون بالملايين، ثم يعلم أن في قانون وهو يذهب يحتال على القانون ويحكم عليه 5-6 سنين سجن، يدخل في السجن محدد إقامته يأكل ويشرب ويأتون له كمان بزوجته يستمتع بها ويخلف، لكن لو كانوا قطعوا يده لاستقام المجتمع. وهذا من جهل أبي إسحاق الحويني، لأن مختلس المال لا تقطع يده، الذين يسرقون الملايين هؤلاء يسرق، يعني يخلي ملايين ويهجم ياخدها، ولا بيسرقها بطريقة فيها اختلاس وفيها هذا لا تقطع يده، فهذا من جهل. فكل ما يتكلم في العقيدة يضل على طول، يقول كل حكام المسلمين كفار كلهم كلهم كده. قال نعم، لا يوجد سلطان شرعي في الأرض، هذا رجل جاهل. المهم هو من أقواله الجاهلة أن الذي يصر على الكبيرة كافر مخلد في النار، وهذا طبقا لقول الخوارج قولا واحد. فهنا مدمن الخمر يعني المصر على شرب الخمر، فهل هو كافر؟ لا، لأن عبد الله بن حمار رضي الله عنه من الصحابة الأفاضل كان مدمن خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحب الله ورسوله، فدل ذلك على أنه مع إدمانه الخمر لم يكفر، لأن الكافر لا يحب الله ورسوله. فإذا القول بأن مدمن الخمر مرتكب كبيرة نعم، مصر على الكبيرة نعم، فاسق نعم، مخلد في النار لا، انسى. الشيء الثاني قاطع الرحم، قاطع الرحم. والرحم أنواع، الرحم أنواع، أعظم الأرحام الأب والأم، ولذا لا يسميه الشرع صلة رحم بل يسميه بر والدين. فالشخص إذا ذهب يزور أباه، البنت تزور أباها أو الابن يزور أباه ويذهب، هذه لا تسمى صلة رحم وإنما تسمى. أما إذا ذهب يزور عمه هذه صلة رحم. فاترك الأبوين من صلة الأرحام، تمام، لأن حقوق الولدين من الموبقات. وأما الأرحام التي يجب وصلها فهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، تمام، الإخوة والأخوات هذا أقرب رحم لك، أقرب الأرحام الأخ والأخت، أقرب الأرحام الأخ والأخت، يليه العم والعمة، يليه الخال والخالة. أما أبناء العمومة وأبناء الخؤولة فلا يجب وإنما يستحب، يبقى هؤلاء يجب صلتهم وهؤلاء يستحب صلتهم، كل قريب ولو كان بعيدا جدا، لو كان حتى ابن صديق أبيك، هؤلاء يستحب زيارتهم وصلتهم. وصلة الأرحام تختلف من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة، فالبيئة المتقاربة يجب فيها صلة الرحم بسهولة. أما أنت لو لك عم في كندا مثلا وأقول لك كل شهر تزور، كيف كل شهر تزور؟ ما أستطيع، لا يمكن. أو يكون في بلد بعيد، أنت في الإسكندرية وهو في الإسماعيلية، أو هو أنت في الإسكندرية وهو في الصعيد، فهذا ألزمك بمواعيد معينة للزيارة؟ لا. لكن هل أتصل به؟ نعم. وأفتى ابن باز رحمة الله عليه بأن الاتصال الهاتفي صلة رحم، فلا بد من الاتصال به. ومعاني صلة الأرحام أنه إذا كان في ضائقة حللت الضائقة إن كنت تستطيع، فإن كان فقيرا وأنت غني لابد أن تعينه، لابد، وإن كان مريضا لابد أن تساعده، وإن كان عاجزا لابد أن تساعده. هذه معنى صلة الرحم، وليس فقط الزيارة كيف حالك أنك ماشي، لا، ولكن إقالة العثرات والنظر في المشكلات، هذه من صلة الأرحام. فهي تختلف من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة ومن وسيلة إلى وسيلة. وبعض الناس يكون هو مقيم هنا وأهله في أسوان آخر بلاد المصرية، لكن يتواصل يوميا وأكثر من مرة وكأنه يعيش معه تفاصيل التفاصيل معه بالهاتف أو بالواتس أو بالفيديو أو بغيره. فإذا حدث الصلة بأي صورة من الصور كفت، كفت ذلك. الوالدين يدخلان في صلة الأرحام؟ لا، هذا أعلى من صلة الأرحام، أعلى من ذلك. ولذا قال الله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولم يقل بالوالدين صلة، بالوالدين إحسانا. فقال قاطع الرحم، وقد نبه الله على ذلك فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فربط الإفساد في الأرض بقطع الأرحام، وقطع الأرحام يقص النفوس ويقص القلوب ويقص الأعمار، يقص القلوب ويقص الأعمار بيد الله عز وجل، كل شيء بيد الله. فيكون مكتوبا عليه أنه لن يصل رحمه وعمره قصير. فحاول دائما أن تصل الرحم، ولا تقول لا عندي وقت سيبارك الله في وقتك، وأعطيهم شيئا وتقول أنا أحوالي ضعيفة سيبارك الله في مالك. فاحرص على صلة الأرحام، أقل شيء بالاتصال الهاتفي أو برسالة بسيطة على الوسائل المعروفة. وقاطع الرحم، وقاطع الرحم كافر؟ لا. مرتكب كبيرة؟ نعم. ومصدق بالسحر، هذه خلصة، مصدق بالسحر يا بايز، هذا فيه تفصيل. إذا مصدق بوجود السحر كلنا نصدق بوجود السحر، كلنا، صح ولا لا؟ وقد ذكر الله في كتابه سبحانه وقال الشيخ حافظ حكمي والسحر حق ولو تأثير ولكن بما قدره القدير. وذكر رجل هاروت وماروت، وذكر ما يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فتصديق السحر يعني الإيمان بوجود السحر، هذا شيء طيب وهذا شيء أساسي في العقيدة لابد منه. لكن مصدق بتأثير السحر من دون فضل الله، من دون تأثير الله، هذا كفر عز وجل. وإذا ظن أن السحر يؤثر بنفسه وأن الأقدار ماضية والسحر يغير القدر فهذا باطل. ولأن حتى سحرة فرعون ما استطاعوا أن يسحروا أعين الناس إلا بأمر الله عز وجل، وبوسائل استعملوها أودع الله فيها قوة معينة، فالسحر له تأثير بأمر الله تبارك وتعالى. أما الذي يصدق أن السحر يغير، أولا هذا كذب، أنه يغير المادة، يعني ممكن يخلي إنسان يصير قطة، أو إنسان يتحول إلى 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 قرد، أو قرد يتحول إلى إنسان، هذا كلام فاضل لا يمكن، هذا مستحيل، لا يقدر عليه إلا تحويل المادة إلى أخرى، إلى في الماهية لا يقدر عليه إلا الله. لكن في الصورة ممكن، ممكن تمسك خشبة تحولها إلى كرسي، تمسك قطعة خشب تحولها إلى منضدة، تمسك قطعة قماش تحولها بذلة أو ثوب، ممكن. أنت ما غيرت الماهية، أنت غيرت إيش؟ الصورة فقط، صورة صناعية. أما المادة تتغير إلى مادة أخرى، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه عز وجل. ما الجن ما غيرش المادة خالص، ما في عين الشخص يبقى صورة، ما دي سحر وعين الناس صورة، إنما حقيقة الجن شيء تاني تماما. فهل الجن بيغير المادة؟ يعني هو مادة نارية، هل ممكن يحول نفسه إلى مادة غير نارية؟ يحول نفسه؟ لا، ما يستطيعش يحول نفسه، ولكن قدر الله عز وجل إنه إذا حول صورة معينة، الصورة دي بتكون نارية، لكن في الشكل صورة إنسان، أو في الشكل صورة حيوان، تمام؟ وتحكمه الصورة بأمر الله عز وجل، تحكمه فيجري عليه ما يجري على الصورة بأمر الله، لكن المادة هي هي. أما الملائكة فحين يتحولون في صور فهذا بأمر الله عز وجل، تتغير المادة، تتغير المادة، الله أعلم، لأن الله على كل شيء قدير. خلى صخرة تطلع ناقة، صخرة تطلع ناقة، وشايف آيات الله، نوايا تطلع نخلة أمامك. طيب، فالمصدق بالسحر، يعني المصدق بتأثير السحر من دون تدخل من الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، مصدقون بالسحر. طيب، قال فيه مسائل، باب قصير. الحكمة في خلق النجوم، حكمة ثلاث أشياء ذكرها قتادة، ومن دون ذكر قتادة هي مذكورة في القرآن: زينة للسماء ورجوم للشياطين علامات يهتدى بها. الرد على من زعم غير ذلك، لأن قتادة قال من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني الذي يعتقد أن لها تأثير في الأقدار وفي مجريات الحياة في الناس، هذا نعوذ بالله. ذكر الخلافة في تعلم المنازل، تعلم المنازل ليه؟ تعلم منازل القمر، والعلماء بعضهم أجاز ذلك من باب خدمة البشرية في معرفة الأمور الفلكية والجنوب والشمال والرياح والعواصف، وبعضهم منع ذلك. الرابعة، وعلاقة القمر بالمد والجزر، ممكن يكون ربنا جعل القمر له تأثير في المد والجزر في البحر، ولكن ليس من القمر وإنما من الله سبحانه وتعالى، كأن الشمس تؤثر في الحرارة بأمر الله عز وجل وليس بنفسها تؤثر. الرابعة، الوعيد في من صدق بشيء من السحر، لأن لما ذكر ثلاثة مدمن الخمر وقاطع الرحم كان التركيز على الثالثة، التركيز على الثالثة وهي صدق بالسحر، ولو عرف أنه باطل، يعني حتى لو اعتقد أن السحر باطل ولكن اعتقد فيه، تعتقد فيه لماذا ترى ما هو باطل؟ لماذا تعتقد فيه؟ نعوذ بالله. فإن عليه هذا الوعيد، يعني مثلا هو يعلم أنه باطل ولكن يقول الناس تعلموا السحر وهي ممارس السحر، طيب كيف أنت تقول هو باطل وتمارسه؟ وكثير ناس يمارسونه ويعلمون بطلانه للاستنفاع به، وممكن واحد الآن يعني الناس مستعدة للخداع، فقل له ده أنا أعمل لك كل اللي أنت عايز، خلي المرة تحمل وخلي فلانة تحبك وفلانة تكرهك، ويقعد شغل دروشة وشغل النجوء، هذا كله هو معتقد أن السحر لا تأثير له ولكنه يمارسه، يبقى هذا أيضا إيه؟ كفر، ولأن حداه ضربه بالسيف. في أسئلة في هذا الباب؟ ما شاء الله عمالقة.